الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذا التفسير، وهو جامع تفسير عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نقل بالإسناد عن جابر عن مجاهد وعكرمة في قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال: طهر بيتي للطائفين والعاكفين. قال: المجاورون.
نعم، المجاورون للبيت. نعم.
وروي عن عكرمة قال: الطواف للغرباء أفضل والصلاة لأهل مكة أفضل.
نعم، وذلك لأن الغرباء ليس يوجد عندهم عبادة الطواف، عبادة الطواف إنما هي مقصورة على مكة، فلهذا يستحب لمن أتى من غير مكة ومن أهل مكة أن يكثر من الطواف، أن يكثر من الطواف، لأنها عبادة لا تكون إلا في هذا المحل، كما قال سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف إنما يكون في هذا المكان فقط، أما الصلاة ففي كل مكان، الصلاة في كل مكان. والأفضل للإنسان في مثل هذه الأماكن أن يكثر من الطواف وأن يكثر من الصلاة، الصلاة للمضاعفة، و أنها أفضل من غيرها. وإن كان هل صلاة النفل يتناولها المضاعفة بمائة ألف كصلاة الفريضة أم لا، محل نظر عند أهل العلم، والراجح أن مطلق الصلاة يضاعف في المسجد الحرام، أن مطلق الصلاة يضاعف في المسجد الحرام. فالإنسان يجعل لنفسه محلا للطواف ويجعل نفسه محلا للصلاة. فمثلا لو أنه طاف مثلا بالليل وطاف بعد الفجر وطاف قبل المغرب على حسب ما تيسر، ثلاث مرات أربع مرات، وله أن يواصل الطواف بالطواف، يجعل الطواف متصلا بالطواف ثم يركع في النهاية ركعتين، له أن يواصل الطواف بالطواف سبعا، يطوف سبعا ثم سبعا ثم سبعا ثم سبعا حسب ما يفتح الله عز وجل عليه، ثم يصلي بعد ذلك ركعتي الطواف، ثم يستغل الأوقات التي فيها النفل مباح، مثل ما بين الظهر إلى العصر، وما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الظهر إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء، يتنفل في هذا مع الليل، فيصلي في هذه الأوقات التي ليس فيها نهي عن الصلاة، ويطوف كذلك، فيجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين ولا يجعل مزاحمة بين الطواف وبين الصلاة، إنما يكثر من الطواف ويكثر من الصلاة، يكثر من الطواف لأنه عبادة، هذه عبادة لا تكون إلا في هذا المحل، ويكثر من الصلاة لأن المضاعفة أيضا لها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة في هذا في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه، والصحيح أن هذه المضاعفة إنما تحصل في النفل أيضا كما تحصل في الفريضة، تحصل في النفل كما تحصل في الفريضة. والصلاة في الحرم أصلا هذا أفضل من غيرها، أفضل من غيرها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه في الحديبية كان يدخل إلى الحرم، يدخل منطقة الحرم. نعم.
وبالإسناد إلى،
لكن هل الصلاة تضاعف في سائر الحرم كما تضاعف في مسجد الكعبة أم لا، هذا محل أيضا بحث عند أهل العلم، والراجح أنه يتناول كل المنطقة، منطقة الحرم، كل منطقة الحرم فالمضاعفة تتناولها سواء في مسجد الكعبة أو في غيره، لأنه يطلق على هذه المنطقة كلها المسجد الحرام. إذن الأقرب في المضاعفة أنها تتعلق بالبقعة المحرمة، بخلاف المدينة، فإن المدينة المضاعفة تكون خاصة بالمسجد، ولا تتجاوز المسجد، لا تتجاوز المسجد. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما بين لابتيها وكذا، وما بين الحرتين، جعل الحرم بين الحرتين، إلا أن المضاعفة إنما تكون في المسجد فقط، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اتصلت الصفوف بذلك حتى لو خرجت خارج المسجد. أما في المسجد الحرام فقد تنازعوا هل المضاعفة تكون في المسجد الحرام فقط أو تتعدى إلى كل المحرم. قولان لأهل العلم، والراجح أن المضاعفة تكون في المنطقة، أي منطقة الحرم المضاعفة تكون فيها. وأما المضاعفة في العبادات فما يتعلق بالصلاة تكون المضاعفة أيضا فيه. فإذا تطوع الإنسان بركعتين غير الفريضة، طبعا الفريضة لا نزاع في المضاعفة، أما النافلة فإذا صلى ركعتين فهما خير من 100,000 ركعتين فيما سواه، على الصحيح المختار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عمم الصلاة. أما أن نقول تلاوة القرآن أو الذكر تسبيح هنا تضعف أو كذا، فالراجح لا، المضاعفة تكون في الصلاة، هذا الوارد. أما التسبيح، أما الصيام، أما كذا، وإن كان العمل يشرف بشرف المكان يشرف، أما المضاعفة التي هي 100,000، 100,000 إنما تكون في الصلاة، لكن العبادة في المكان الفاضل أشرف من غيرها، العبادة في المكان الفاضل أشرف من غيرها، لكن لا تحصل هذه المضاعفة إلا في هذه الأمور. يبقى عندنا ثلاث مسائل الآن، مسألة الصلاة هل تضاعف في خارج مسجد الكعبة أم لا؟ الأمر الثاني هل المضاعفة تكون في سائر العبادات أو للصلاة فقط؟ وهل النافلة تلحق بالفريضة؟ هذه مسألة أخرى. والمسألة الثالثة الفرق بين المسجد الحرام وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المضاعفة في المدينة خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أما في المسجد الحرام فإن المضاعفة تتناول الحرم في أصح قولي أهل العلم. نعم.
سُلع علماء ابن باز رحمه الله تعالى، الصلاة في مكة وفي بيوتها هل هي مضاعفة مثل الصلاة عند الكعبة؟ الجواب نعم، الصواب أن المضاعفة تعم الحرم كله، حرم مكة، ولكن فعلها حول الكعبة يكون أفضل، يكون أفضل من جهة الجمع لكثرة الجمع، من جهة أنه محل متفق عليه من جهة الفضل، ولكن من جهة عموم المضاعفة فالصواب أنها تعم.
أي نعم تعم. أي نعم.
سئل العثيمين رحمه الله تعالى، فإن قال قائل وهل تضاعف بقية الأعمال الصالحة هذا التضعيف؟ فالجواب أن تضعيف الأعمال بعدد معين توقيفي يحتاج إلى دليل خاص، ولا مجال
عدد معين اللي هو 100,000 هذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم.
ولا مجال للقياس فيه، فإن قام دليل صحيح في تضعيف بقية الأعمال أخذ به، ولكن لا ريب أن للمكان الفاضل والزمان أثرا في تضعيف الثواب، كما قال العلماء رحمهم الله إن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل، لكن تخصيص التضعيف بقدر معين يحتاج إلى دليل خاص.
ولو قلنا تعظم هذا أدق من تضاعف، نقول يعني تعظم يعني أن الحسنة في الحرم أعظم من غيرها، نقول تعظم، وكذلك نقول في السيئة تعظم، إنما السيئة سيئة لكنها تعظم في الحرم. نعم.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الأدلة الشرعية على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرمين، فإن الحسنات تضاعف في مكة والمدينة، إلى أن قال وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجد هذا، رواه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح، فدل ذلك على أن الصلاة بالمسجد الحرام تضاعف 100,000 صلاة، وتضاعف 100 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية الأعمال الصالحة تضاعف، ولكن لم يرد فيها حد محدود، إنما جاء الحد والبيان في الصلاة. أما بقية الأعمال كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيها نصا ثابتا يدل على تضعيف محدد، وإنما فيها في الجملة ما يدل على مضاعفة الأجر وليس فيها حد محدود.
نعم. ماله بالألف المسجد نفسه، لكن إذا اتصلت الصفوف تناولت حتى ولو وصلت إلى أقصى المدينة إذا اتصلت الصفوف. أما إذا خرجنا عن مسجد حتى لو مسجد بجواره فلا تكون المضاعفة فيه. ما نقول اتصلت، ما نقول إذا اتصلت، إذا اتصلت حكم واحد، إذا اتصلت الجماعة حكم واحد، فهي حكم صلاة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتصلت الصفوف. لكن لو يعني حتى لو اتصلت الصفوف حتى امتدت أبعد من مسجد بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المضاعفة تحصل لمن يقتدي بإمام الحرم تحصل له، إنما كمسجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصل فيه المضاعفة. نعم في ايه ماله نعم
قال رحمه الله تعالى الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والمساجد المجاورة للمسجد النبوي لا يكون فيها ثواب المسجد النبوي. أما مكة فقد اختلف العلماء هل يحصل ثواب المسجد الذي فيه الكعبة للمساجد الأخرى أم لا، والصحيح أنه لا يحصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فقوله إلا مسجد الكعبة نص في أن الذي فيه هذا التفضيل هو مسجد الكعبة. ومعلوم أنك لو صليت في مسجد بالعزيزية مثلا ما قال الناس هذا مسجد الكعبة.
هذا بعرف ذا اختيار الشيخ رحمه الله، هذا اختياره أن المضاعفة لما تكون في مسجد الكعبة، وهذا أحد القولين، لكن الراجح أنها تعوم. ولهذا جميع الأحكام من اللقطة وغيرها ولا يختلخ لها ولا يعضد شوكها ولا تتناول الحرم، فلا فرق بين هذا وبين الصلاة. نعم
قال ابن رجب رحمه الله وحكم الزيادة حكم المزيد فيه في الفضل أيضا، فما زيد في المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله سواء في المضاعفة والفضل. وقد قيل إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف، إنما خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا منهم ابن عقيل وابن الجوزي وبعض الشافعية، ولكن قد روى عن الإمام أحمد التوقف في ذلك. قال أثرم قلت لأبي عبد الله الصف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي صف هو؟ فإني رأيتهم يتوخون دون المنبر ويدعون الصف الأول. قال ما أدري. قلت لأبي عبد الله فما زيد في مسجد النبي فهو عندك منه؟ فقال وما عندي، إنما هم أعلم بهذا، يعني أهل المدينة. وقد روى عمر بن شبه في كتاب أخبار المدينة بإسناد فيه نظر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو بني هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي. فكان أبو هريرة يقول لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما عدمت أن
يعني ليس له فيه حد معين إلا ما صار إليه. فالمسجد مثلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا عن هذا بكثير، المسجد الآن أضعاف ما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا اتسع الحكم معه حتى ولو صار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل المدينة صار، لأن النبي قال في مسجد هذا، فطالما أنه صار مسجدا أخذ الحكم. نعم فضل.
نعم. ونقل بإسناد عن سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة قال كان إبراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان، وكان لقصره أربعة أبواب لكي لا يفوته أحد.
أي تحتاج إلى دليل؟ الله أعلم. نعم لك. أما كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فواضح معلوم. نعم
قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم.
الله أعلم يعني صحة هذا عن مالك، ولو أنها صحت يعني محمولة على ورعه رحمه الله، لكن لا شك أن مجاورة مكة والصلاة فيها أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يعني إن صح عن مالك يحمل على ورعه مثلا، يحمل على كذا، يبقى هذا يعني كمسلك خاص. نعم
في قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. أخرج الأزرقي عن عكرمة قال الركن ياقوتة من يواقيت الجنة وإلى الجنة مصيره.
نعم، قال الركن ياقوتة من يواقيت الجنة وإلى الجنة مصيره، هذا أيضا يحتاج إلى دليل، فالله أعلم، يحتاج إلى دليل. نعم. ماذا، الحجر ولا بنسبة يقول الركن، إذا قصد، إذا كان يقصد الحجر فقد جاءت أثار في هذا، قد جاءت أثار في هذا إذا قصد الحجر. نعم.
في قول الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، روي عن عكرمة والزجاج وصى أبلغ من أوصى لأنها تكون، وصى أبلغ من أوصى لأنها تكون لمرات كثيرة. في قول الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، روي عن عكرمة في قوله صبغة الله،
يقول وصى أبلغ من أوصى لأنها تكون لمرات كثيرة. وقال ابن الجوزي قالوا تعالى وصى، قرأ ابن عباس وأهل المدينة وأوصى بألف مع تخفيف الصاد، والبقوم بغير ألف مشددة الصاد، وهذا الاختلاف المصاحف. نعم.
في قول الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، روي عن عكرمة في قوله تعالى صبغة الله،
وهذا يدل على أن الوصية بالدين والعمل به والقيام به من أعظم ما يجب على المرء تجاه أولاده وأهل بيته، في أهل بيته وأمته إن كان من الدعاة والعلماء. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا أعظم ما يتواصى به العلماء والدعاة الله سبحانه وتعالى، هذه وصية الأنبياء، الأنبياء اهتموا بهذا في حياتهم وبعد مماتهم. في حياتهم فكانوا يوصون بالعمل بالدين والعمل بالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وحتى بعد موتهم يوصون ماذا يكون بعد الموت، فكيف بالحياة، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، فإذا أهم ما يكون بعد موته فكيف بما يكون في حياته، كيف بما يكون في حياته، إذا أهمه ما يكون بعد موته فكيف يكون بما يكون في حياته، يكون أشد اهتماما. ولهذا أعظم الوصية وأعظم الوصايا هي الوصية بالإسلام الصافي الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون وعليه نبينا صلى الله عليه وسلم، الوصية بالسنة، الوصية بالعمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الوصية بسلوك منهج السلف الصالح، هذه أعظم ما ينبغي على الدعاة الله عز وجل. فإذا قال لك رجل أوصني في كلمة قل عليك بالسنة، عليك بالسنة، ومعنى عليك بالسنة يعني عليك بالإسلام، عليك بالتوحيد، عليك، فالمراد السنة أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية لو تجمع وصية في كلمة واحدة فلن تكون إلا السنة، علينا بالسنة. ولهذا لما قال بعض السلف لأخيه الحمد لله على الإسلام قال والسنة، والسنة، فإذا أوصى الإنسان يوصي بالسنة، توصي بالصلاة حسن، توصي بالزكاة حسن، توصي بهذه الأمور حسن، لكن اعلم أن هذه الأمور تأتي من المبتدع وتأتي من السنة، تأتي من المبتدع وتأتي من السنة. يعني جميع الطوائف 73 يصلون ولا ما يصلون؟ يصلون، يصومون؟ يصومون، يحجون؟ يحجون، بل ربما صلوا أكثر منا وصاموا أكثر منا وحجوا أكثر منا، لكن ما الفارق؟ طيب ما هو الفارق؟ الفارق السنة، الفارق بين الطوائف 73 هي السنة، ليس الفارق الصلاة. هل أهل السنة يصلون وأهل البدع لا يصلون؟ هل أهل السنة يحجون وأهل البدع لا يحجون؟ هل أهل السنة يزكون وأهل البدع لا يزكون أبدا. ده أنت تجد أكثر من يبني المساجد، أكثر الحجاج، أكثر المعتمرين، أكثر المنفقين، أكثر أكثر، تجد هذا من الطوائف كلها، الصوفية عندهم، الأشاعرة عندهم، المعتزلة عندهم، عباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أي مع كونهم أهل عباد. فأنت حينما توصي بالسنة يدخل فيها الصلاة أو كذا، لكن حينما توصي بالصلاة لا يدخل فيها السنة، حينما توصي بالصلاة ما يدخل فيها السنة، لكن حينما توصي بالسنة يدخل فيها كل الإسلام. حينما يقول لك عليك بالسنة إلزم السنة، إلزم السنة، حينما تقول هذا يدخل فيها الإسلام. مثل جاهد بالسنن، الإسلام كله، كل الإسلام جاهد بالسنن، يعني اجعل جهادك على وفق الشريعة، مسألة لا تحتاج إلى غموض ولا شيء. لكن لما كان الناس كلمة السنة غريبة عليهم بالمعنى الذي يقصده السنة الجماعة، صار الناس يختلفون في تأويلات هذه المسائل. ولهذا لو قلت واحد عليك بالسنة هيقول لك والله ده أنا بصلي الرواتب، لا أترك السنة أبدا، الحمد لله بصلي الرواتب ومحافظ عليها إلى آخر ذلك. لكن هل هذا هو المراد؟ ليس هذا هو المراد. المراد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج نساء، فمن رغب عن سنتي فليس من، من رغب عن سنتي فليس من. هذا هو المراد بالسنة كما في الصحيح. وجاء عند أحمد وبعض أصحاب السنة من حديث أبي نجيح العرباض أنه قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعيش منكم بعد، فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا المراد بالسنة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هل المراد التطوعات والنوافل؟ يبقى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذه السنة في مصطلح النبي صلى الله عليه وسلم، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هديه العام في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في كذا. فأعظم وصية هي السنة. ولهذا كانت وصية الأنبياء بالإسلام الصافي الخالص، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه أولى أن توصي من أن توصي أولادك بعقار، بأرض، بمال، هذه الوصية التي ينبغي أن تكون منهجنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم.
قال الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. روي عن عكرمة في قوله: صبغة الله، قال: دين الله.
نعم، صبغة الله دين الله، دين الله الذي أنزله إلى الناس. ومن أحسن من الله دينا؟ قال ابن الجوزي قوله تعالى: صبغة الله، نقل عن ابن مسعود وابن عباس وابي العالية ومجاهد ونخعي وابن زيد: صبغة الله دينه. قال الفراء: صبغة الله نصب مردودة على الملة، بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان المشركين. وقرأ ابن عبلة: صبغة الله بالرفع على معنى هذه صبغة الله. وكذلك قرأ: ملة إبراهيم بالرفع أيضا على معنى هذه ملة إبراهيم. قال ابن قتيبة: المراد بصبغة الله الختان، فسمه صبغة لأن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في ماء ويقولون هذه طهرة لهم كالختان للحنفاء، معروف عند النصارى للغمس في الماء، هذا هذا عندنا الختان. فقال الله تعالى: صبغة الله، أي الزموا صبغة الله، لا صبغة النصارى أولادهم، وأراد بها ملة إبراهيم. وقال غيره: إنما سمي الدين صبغة لبيان أثره على الإنسان كظهور الصبغ على الثوب. ونقول هو أعم من الختان، صبغة الله دين الله يشمل الختان وغيره. نعم نعم. في الحجر، هذا في الحجر، أي ركن؟ أي نعم قال المراد به الحجر.
يعبرون بالركن عن
الحجر. أي نعم.
جاء في تعليقات الحسان قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مسند ظهره إلى الجنة الركن والمقام يقوتتان من يواقيت الجنة ولولا أن الله طمس على نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال الشيخ الألباني صحيح لغيره.
قال الركن
والمقام يقوتتان من يواقيت الجنة ولولا أن الله طمس على نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب.
طيب كما قلنا الحجر الأسود ورد في آثار، أما المقام فقد بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هل المراد بالمقام الذي بناه إبراهيم؟ هذا قد بناه إبراهيم، فكيف يكون من الجنة؟ الحديث يحتاج النظر. نعم ها اقرأ 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 ها فين هذه أيوة هات لفظ الترمذي أقصد مش عندك لفظ الترمذي؟ نعم أعطيه ذكر المقام يعني فيه غرابة.
قال شيخ الإسلام في شرح
أما الحجر نعم نعم قال
قال في شرح العمدة قد رواه أحمد في المناسك والترمذي
وقال اذكر الحديث الذي رواه
عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة وطمس الله نورهما ولو لم يمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. رواه أحمد في المناسك والترمذي وقال حديث غريب. قال ويروى موقوفا عن عبد الله بن عمرو.
لعل يكون موقوف أصح. نعم أعطيه من؟
ابن خزيمة في الصحيح.
أيوة
في صحيحه قال هذا الخبر لم يسنده أحد أعلمه من حديث الزهري غير أيوب بن سويد.
أيوة
إن كان حفظ عنه.
تمام في ذكر الركن والمقام
قد رواه عن مسافر
اللي هو الأثر في الركن والمقام.
نعم الركن ساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا الركن والمقام يقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال أبو بكر ابن خزيمة هذا الخبر لم يسنده أحد أعلمه من حديث الزهري غير أيوب بن سويد إن كان حفظ عنه.
نعم فالله أعلم هذا محل نظر ذكر المقام محل نظر. أما الحجر ورد في أثر أما المقام احتاج هذا إلى نظر الله أعلم أن هذا فيه نكارة لأن المقام إنما بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقام عليه ليبني الكعبة هذا المقام. نعم
قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال يقال يا نوح قد بلغت؟ قال نعم يا رب. قال فمن يشهد لك؟ قال ربي أحمد وأمته. قال فكلما دعي نبي كذبه قومه شهدت له هذه الأمة بالبلاغ فإذا سأل عن هذه الأمة لم يسأل عنها إلا نبيها.
نعم هذا معنى أن هذه الأمة تكون شهداء على الناس فهذه الأمة تشهد. وهذه الشهادة قد يقول قائل أليست الشهادة مبناها على الرؤيا وكذا؟ هل نحن رأينا نوحا بلغ أو إبراهيم بلغ أو إلى آخره؟ نحن لما نرى نقول الجواب الشهادة مبناها على العلم وليس على الرؤية وإنما الرؤية من العلم. إذا كانت الشهادة تحتاج إلى رؤية فنقول توقف على الرؤية أو سماع أو تصديق أخبار. فنحن عندنا القرآن قد بيّن أن الأنبياء قد بلغوا أممهم فمن كذب بأن نوح عليه الصلاة والسلام بلغ قومه كفر لأن الله عز وجل ذكر عن نوح أنه بلغ وعن إبراهيم أنه بلغ فنحن نشهد لما جاء في القرآن الكريم. فهذه الأمة صارت شهداء على غيرها من الأمم تشهد للأنبياء بأنهم قد بلغوا. ومن هنا أخذ العلماء من هذه الآية دليلا على حجية الإجماع، إجماع هذه الأمة. من أين؟ قالوا إذا كانت هذه الأمة تقبل شهادتها في الأمم الأخرى فكيف بشهادتها على نفسها؟ كيف بشهادتها على نفسها؟ هذا من باب أولى. ولهذا هذه الآيات هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هذه الآية حجة في حجية الإجماع، وأن إجماع هذه الأمة يعمل به وأنه حجة، خلافا لمن لم يجعل هذا حجة، بل هذا الإجماع حجة، هذا الإجماع حجة. نعم، لأن الأمة إذا قبل خبرها في من سبقها فكيف بخبرها فيما بينها؟ فلتجتمع الأمة على ضلالة ولا تجتمع الأمة على خطأ، فكل ما أجمعت عليه الأمة فإنه صحيح يجب العمل به. ولهذا إذا جاءك الإجماع فيجب عليك العمل، بشرط أن يكون الإجماع ثابتا، لأن هناك من الإجماعات ما يحكى ويكون فيه نزاع، وهناك من الإجماع ما يحكى ويكون على خلاف الإجماع، الإجماع على خلاف الإجماع، لأن نقل الإجماع يقع فيه الوهم كنقل الأخبار، كما أن الخبر يرويه الواحد ويهم فيه كذلك الإجماع ينقله الواحد ويهم فيه، فنقل الإجماع كنقل الأخبار وكسائر الأخبار. ولهذا إذا ثبت الإجماع ثبت الإجماع فإنه لا يجوز العدول عنه، سواء كان هذا في باب عقائد أو كان هذا في باب أحكام، فإنه لا يجوز الإنسان ولا سأل الإنسان أن يخرج عن الإجماع. لكن المهم أن يثبت ماذا؟ أن يثبت الإجماع. فكم من إجماع محكي ويكون على خلاف الإجماع، مر معنا إجماعات كثيرة. القاضي عياض يذكر ماذا؟ إجماع على أن أفضل بقعة على الإطلاق حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على خلاف الإجماع، وأنه ليس للحجرة فضيلة وليس للقبر نفسه فضيلة، إنما الفضيلة للمقبور وليست القبر، حتى تتابع الناس بعده ونقلوا الإجماع. وقد بين شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن هذا على خلاف الإجماع المنقول، فإذا قد ينقل إجماع على خلاف الإجماع. المهم إذا ثبت الإجماع فإنه حجة يأتي يعمد الإنسان إليها ولا يخرج عنها، ولا يقول وارد أن الأمة قد تجتمع على خطأ لا على ضلالة، كما قال الصنعاني وكما قال بعض العلماء من كالشيخ مقبل أنه له كلام في حجة الإجماع، وكل هذا غلط مخالف للإجماع. الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع الأمة على خطأ أبدا، ولا لحظة واحدة ولا دقيقة واحدة، فالإجماع حجة يجب المصير إليه، لكن المهم ثبوت الإجماع، في فرق بين حجية الإجماع وبين ماذا؟ وبين ثبوت الإجماع. وحجية الإجماع ليست قاصرة على عصور الصحابة رضي الله عنهم فقط، إنما حجية الإجماع تتناول سائر العصور، فجميع العصور إلى أن يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شر الخلق، والإجماع حجة. الإجماع حجة في عهد الصحابة، حجة في عهد التابعين، حجة في عصرنا هذا، حجة في العصر الذي سيأتي، فإن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور على حكم من الأحكام، إذا اتفقوا على هذا فإنه يكون حجة. لكن المناط هذا تحقيق موجود أم لا؟ صحيح أن إجماعات الصحابة هذه أظهر من غيرها، لأن المجتمع المسلم كان محصورا إلى حد ما، أما بعد ذلك الناس زادوا وأصبح القول بأن هذا إجماع يحتاج إلى مزيد قطع. ولكن شيخ الإسلام أيضا أوضح ونقل عن الأئمة أن الإجماع الذي كان يحتجون به هو الإجماع الذي لا يعلم له مخالف، وليس باللازم العلم بالمخالف، انتبهوا، إنما إذا اتفقت الأمة ولا يعلم مخالف في الأمة هذا الذي يكفي، وليس ماذا؟ وليس أنه لابد أن نتيقن أنه لا يوجد مخالف فنعلم ويكون العلم المطلوب هو العلم بعدم ماذا المخالف، وأننا لابد أن نطلع عليه وأن نبحث عنه، وأن ليس يلزم هذا، إنما كون المسألة لا يعلم فيها مخالف هذا يكفي. هذا الإجماع الذي قصده الفقهاء والذي كان يستدل به الفقهاء، وعليه فلو انتشر القول وعلم ولم يعلم مخالف في هذا القول فإنه يعد من الإجماع. لكن البعض بيتحرج يسميه اتفاق، يسميه لا أعلم مخالفا، هذه كلها أمور اصطلاحية وليست أمورا إلزامية لابد أن تكون. ولهذا علق شيخ الإسلام في مراتب الإجماع على ابن في تعليقات على ابن حزم وذكر هذا الإجماع الذي بيحتج به الفقهاء، هاتوا النقل هذا. نعم، إذن إجماع حجة هذا واحد. اثنين، الإجماع حجة في كل العصور ليس في عصر الصحابة فقط. ثلاثة، أن الحد المطلوب في الإجماع هو ماذا؟ هو أننا لا نعلم مخالفا، لا نعلم مخالف. أما أن فلان لابد نعلم أنه غير مخالف وفلان نعلم أنه مخالف، لأن هذا وأيضا ليس يلزم، ودي مسألة مهمة جدا، أنه ليس يلزم أن كل واحد ينطق أنه غير مخالف غير مخالف، ليس باللازم. فلا زال العمل عند الأمة حتى من عصر الصحابة ينسب الإجماع إليهم إذا نطق الواحد وسكت الآخرون، وهو ما يسمون بالإجماع السكوتي، وهذا إجماع لا شك فيه، لأن وضع الضابط في الإجماع أن كل واحد لابد أن ينطق أن ينطق أن ينطق أن ينطق، هذا لا دليل عليه. إنما لو نطق واحد، لو نطق خمسة، لو نطق مئة، لو نطق ألف، ولا أحد يخالف في ذلك والكل قد سكت، فإن ذلك يعد الإجماع الذي تعبدنا الله به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه عدة مسائل تتعلق بالإجماع. أما ما نقل عن أحمد رحمة الله عليه أنه قال من دعا إجماع فقد كذب أو كذا، أوله العلماء بما يتعارض مع هذا الكلام، كابن القيم رحمة الله عليه وأحمد رحمه الله وابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، وكثير من أهل العلم أول عبارة أحمد، إما أنه يريد ما كان يدعيه النظام وغيره من المعتزلة بصفة معينة، أو أنه يقصد رحمه الله تعالى الإجماع الذي لابد أن ينطق به الجميع وأن نطلع على الجميع، فهذا من ادعاه فقد كذب، إلى غير ذلك من التأويلات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. إذن إجماع حجة، ويكفينا فيه أن يشتهر القول في عصر ولا يعلم مخالف لهم، هذا يكفينا والحمد لله، هذا يكفينا. أما أنه قد يكون هناك مخالف في أقصى الأرض مثلا ولا نعلمه، ليس بلازم أن تطوف على كل علماء الأرض، لأن إحصاء هذا في غير ممكن، أو اشتراط أن يكون الإجماع منطوقا من الجميع هذا غير ممكن. لا زال الصحابة رضوان الله عليهم على هذا، ولهذا عندنا قول الصحابي الذي لا يعلم أنه مخالف هذا إجماع ولا لا؟ إجماع، هذا إجماع. إذا وهل يلزم له الشهرة؟ لابد أن يشتهر قول الصحابي أو لا يلزم؟ محل خلاف، والجماهير على أنه لا يلزم، لا يلزم أن يكون القول مشتهر. نعم نعم.
يقول السعدي رحمه الله تعالى: وفي الآيات دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة وأنهم
معصومون. نعم.
قال: وفي الآيات دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة.
في آية وكذلك جعلنا
أمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا.
ده الآية دليل على أن الإجماع حجة قاطعة وأنهم معصومون من الخطأ. ما أدري من أين أتى الصنعاني بالتفريق بين الخطأ والضلالة، فإنهم يعصمون من الضلالة ويعصمون من الخطأ، ما أدري من أين أتى بهذا. نعم.
لإطلاق قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم
لإطلاق
قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور، ولقوله ولتكون شهداء على الناس يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك.
نعم. كلام ابن تيمية في المراتب صفة الإجماع للسدل به الفقهاء تجدونه عندكم. نعم. نعم ماكو اي بس كلهم متزامنون يعني قريبون كلاعود ابن بطال وغيره كلاعود متقاربه اي نعم هات كلامه نعم اي
قال ابن كثير رحمه الله في الفصول ومن ذلك ان البلد الذي بعث فيه اشرب بقاع الارض ثم مهاجره على قول الجمهور وقيل ان مهاجره افضل البقاع كما هو ماثور عن مالك بن انس رحمه الله وجمهور اصحابه وقد حكى ذلك عياض السبتي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله اعلم ونقل الاتفاق على ان قبره الذي ضم جسده بعد موته افضل بقاع الارض وقد سبقه الى حكايه هذا الاجماع القاضي ابو الوليد الباجي وابن بطال وغيرهما واصل ذلك ما روي انه لما مات صلى الله عليه
وسلم كله من المتاخرين كله من المتاخرين نعم شوفوا الوليد وفاته ايه وابن بطال والقاضي شوف هذا نعم لحظة لحظة يا أخي لحظة نخلص بس المسألة هذه نعم
وأصل ذلك ما روي أنه لما مات صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع دفنه فقيل بالبقيع وقيل بمكة وقيل ببيت المقدس فقال أبو بكر رضي الله عنه إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه
أي هذا وهل هذا يدل على القبر نعم لم يقبضه يعني في المدينة هذا إذا ثبت يعني لكن أما الحجرة لم تكن أفضل بقاع وهو حي فيها وهو فيها يصلي وفيها يسكن لم تكن خير البقاع فكيف صارت خير البقاع بعد موته وهو حي صلى الله عليه وسلم يسكنها ويقطنها وكان موجودا فيها لم تكن ولم تكن خيرا من مسجده وهو حي لم تكن خيرا من مسجده بل المضاعفة في المسجد لا في الحجر يعني الصلاة تضاعف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طب في حجرات زوجاته لا تضاعف إذن مسجد النبي الذي هو دون المسجد الحرام مسجد النبي أفضل من حجرة النبي حجرة عائشة حجرة أم سلمة حجرة صفية حجرة حفصة حجرة فمن أين أتاها الفضل إنما الفضل عائد إلى المقبور لا إلى القبر شوف ابن بطال وفاته ربما 49 ها كم 544 يعني بعد وفاته بعدها بمائة سنة تقريبا اي نعم والباجي نعم كله من المتأخرين نعم نعم يعني متقربون بينهم 100 سنة نعم ايه اي نعم انت نحتاج كلام نفس ابن بطال نشوف هل ده كلام ابن بطال ده نقل ابن كثير اي لكن ابن تيميه عن ادق هتجد باحث هات عباره ابن تيميه في هذا نعم نعم يا امير ها كيف يعني كتب السنة كتب السنة أي ليس يعتمد إلا إذا وافق نقل ما عند السلف النقل مثلا هينقل الإجماع على أن أفضل الأمة الأربعة هذا مما لم يتنازع فيه الأشاعرة مع أهل السنة مثلا ما في مشكلة إذا لكن العمدة عندنا مذهب السلف العمدة عندنا مذهب السلف إنما هم يقصدون قد ينقل إجماع ويرد بذا ويقول إجماع أهل السنة ويرد بأهل السنة الأشعر نعم فهذا إذن لا نعتمد في هذا الباب أما باب الأحكام أيضا نحن نعتمد على المحققين الفقهاء المرضيين إحنا ما نقول مثلا أجمعوا كذلك الإجماع هو عن الفقهاء المرضيين نعم
كلام ابن تيمية شيخ.
ابن تيمية
قال: وأما التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى إلا القاضي عياض، فذكر ذلك إجماعا، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه.
نعم، يعني علق على علمه، فنحتاج إلى نقل ابن كثير عنهم التصريح يعني من ابن بطال، هل سب هذا عن ابن بطال فعلا أو الباجي؟ نعم، لكن على كل هذا في المتأخرين يعني، أما في المتقدمين ما يعرف، ولا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك أبدا. نعم، تقول أي نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وليس مراده أي الإمام أحمد بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها.
أي نعم نعم.
قال حافظ ابن رجب: وأما ما روي من قول إمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، فهو إنما قال هذا إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه، وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين.
إيه نعم، يعني إذا محمل خاص الشاهد أن الأئمة يا إخواني، أن الأئمة أولوا كلام أحمد من ادعى الإجماع وكذا فقد كذب، أولوه على تأويلات خاصة، وإلا فأحمد وغيره يرون أن اتفاق الأمة في عصر من العصور حجة. الدليل على ذلك هو يقول ما أثر أحمد في من ادعى الإجماع وكذا بعد الصحابة يعني فقد كذب، أن أحمد له مسائل حكى فيها الإجماع بعد عصر الصحابة، أحمد نفسه له مسائل حكى فيها الإجماع. نعم.
ابن الهمام يقول،
ابن رجب
ابن الهمام تحرير قال: ويحمل قول أحمد من ادعاه أي الإجماع كاذب على استبعاد انفراد اطلاع ناقله عليه، إذ لو لم يكن كاذبا لنقله غيره أيضا، وكما يشهد به لفظه في رواية ابنه عبد الله، لا إنكار تتحقق الإجماع في نفس الأمر، إذ هو أجل أن يحوم حوله. قلت: ويؤيد ذلك ما أخرج البيهقي عن أحمد قال: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، يعني وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا نقل للإجماع، فلا جرم أن قال أصحابه، إنما قال هذا على جهة الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف.
إلى وكما قلنا أحمد فيه رسالة مصنفة في نقل أحمد الإجماعات فيما بعد هذا العصر، فأحمد نفسه ينقل هذه الإجماعات. نعم. وأما ابن حزم فمضطرب في ذلك اضطرابا شديدا، طارة يقول إجماع الصحابة فقط، وطارة يقول بعض الصحابة قبل تفرق الأمة، وطارة نقل في كتاب مراتب الإجماع الإجماع بعد عصر الصحابة. نعم. والذي لا شك فيه ولا ريب هو ماذا؟ هو أن الإجماع حجة في كل عصر. نعم نعم. ابن بطال في ال أيوة.
قال ابن بطال رحمه الله تعالى: وقد جاء في الحديث أن المؤمن يكبر في التربة التي خلق منها، فكانت بهذا تربة المدينة أفضل التراب، كما هو صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، فلهذا والله أعلم تتضاعف ريح الطيب فيها على سائر البلاد.
أعد.
وقد جاء في الحديث أن المؤمن يكبر في التربة التي خلق منها، فكانت بهذا تربة المدينة أفضل التراب، كما هو صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، فلهذا والله أعلم تتضاعف ريح الطيب فيها على سائر البلاد.
أنا ليس بالصريح هل مراد المدينة ولا مراد القبر، لكن الظاهر أنه القبر، يعني على اعتبار أنه يقبر في التربة التي خلق منها، وهذا طبعا لا مستند له البت، يعني أن الإنسان يقبر في التربة التي خلق منها هذا لا مستند له البت، لكن هل ولهذا يقول وتربة المدينة، ذكر المدينة ولم يذكر لم يخص ذلك بالقبر. أعيد الكلام.
وقد جاء في الحديث أن المؤمن يكبر في التربة التي خلق منها، فكانت
نعم.
بهذا
شو هذا الحديث نعم لا أظن يصح. نعم.
فكانت بهذا تربة المدينة أفضل الترب كما هو صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، فلهذا والله أعلم تتضاعف ريح الطيب فيها على سائر البلاد.
أي نعم نعم، هذا كله كلام ضعيف، مبناه ضعيف و... نعم.
قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. عن داود بن أبي هند قال: قلت لأبي العالية قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال: هو عندك النصف؟ قال: لا، قال: هو تلقاء. وروي عن عكرمة نحو ذلك.
نعم، والمراد الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم.
حكى القرطبي عن عكرمة أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده صلى الله عليه وسلم.
نعم. ويبعد هذا والله أعلم، يبعد هذا أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده، يبعد هذا جدا، بل هذا كان بأمر منه صلى تبارك وتعالى، أن هذا كان بأمر الله له أن يتوجه إلى بيت المقدس، خصوصا إذا علم أن التوجه إلى الكعبة كان قبلة الأنبياء، كان أن الكعبة كانت قبلة الأنبياء، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس، يتوجه إلى بيت المقدس، لا يكون هذا إلا بأمر. ودليل ذلك أيضا يدل على هذا أن النبي كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تراها. فالنبي كان يحب الكعبة، فلو كان الأمر رجع عن اجتهاده لتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم والقبلة التي يحب. فالذي يظهر أن ذلك إنما كان ماذا؟ أن ذلك إنما كان بأمر من الله سبحانه وتعالى، ثم إن الله عز وجل أمره بعد ذلك بالتوجه إلى الكعبة. قال ابن الجوزي: قد نرى قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوجه إلى الكعبة، قاله البراء وابن عباس وابن المسيب وأبو العالية وقتادة. وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية مقدمة في النزول على قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، واختلفوا في سبب اختيار النبي الكعبة على بيت المقدس على قولين: أحدهما أنها كانت قبلة إبراهيم روي عن ابن عباس، والثاني لمخالفة اليهود قاله مجاهد. إذا لو الأمر بالاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم سيتوجه إلى الكعبة لا إلى بيت المقدس. ومعنى تقلب وجهه نظره إليها يمينا وشمالا، وفي بمعنى إلى، قد نرى تقلب وجهك في السماء يعني إلى السماء، وترضاها بمعنى تحبها، والشطر النحو من غير خلاف، شطر المسجد الحرام يعني نحو المسجد الحرام. قال ابن عمر: أتى الناس آت وهم في صلاة الصبح بقباء، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها، وكانت هجوم إلى الشام فاستداروا هم في صلاتهم. نعم نعم نعم، حاطي اقرأ.
قال القرطبي: واختلف العلماء أيضا في كيفية استقباله بيت المقدس على ثلاثة أقوال، فقال الحسن: كان ذلك منه عن رأي واجتهاد، وقاله عكرمة أبو العالية. الثاني أنه كان مخيرا بينه وبين الكعبة فاختار القدس طمعا في إيمان اليهود واستمالتهم، قاله الطبري. وقال الزجاج: امتحانا للمشركين لأنهم ألفوا الكعبة. الثالث وهو الذي عليه الجمهور ابن عباس وغيره، وجب عليه استقباله بأمر الله تعالى ووحيه لا محالة.
أيوة، هذا لا يصح سواه. نعم.
ثم نسخ ذلك وأمره الله أن يستقبل بصلاته الكعبة.
تمام. نعم نعم. أيوة قال لا أول حديث هذا حتى حكم عليه بالصحة أي الله أعلم، ولكن هذا حتى لو صح يكون في مخصوص معين، يعني هذا المعين يا عبد الرحمن. أيوه من الأرض، من الأرض، لكن هل أنت تدفن في التربة خرجت منها وأنا أدفن في التربة خرجت منها؟ لا، من مطلق التراب ماشي، في فرق بين نحن ندفن في الأرض التي خلقنا منها، نحن خلقنا من تراب، لكن هذا الأثر فيه أنك تدفن في التربة التي خلقت منها. نعم، يعني تقصد يعني أن عموم الخلق ليسوا من التراب، إنما هذا من مني الإيه؟ هو التراب المراد آدم لا شك، المراد هو آدم، وليس أن الخلق كلهم خلقوا من تراب. نعم، لأنه الإيه؟ من عموم التربة وليس من بقعة معينة. نعم، في خلق آدم، وهذا لا شك أنه يضعف الحديث هذا، يضعف الحديث هذا أيضا أن بني آدم ما خلقوا من التراب، لما خلق آدم من التراب والطين. نعم، أما بنو آدم فمن ماء مهين. نعم، هذا في المصنف. نعم، اقرأ أصلا.
قال: باب يدفن في التربة التي منها خلق. ثم ساق بسنده عن عكرمة مولى بن عباس أنه قال: يدفن كل إنسان في التربة التي خلق منها. ثم ساق بسنده عن يحيى بن بهمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح. قال عبد الرزاق: يعني إذا مات ليحمل من قرية إلى غيرها، يدفن في مقبرة قومه، فأما في موضعه حيث يموت فلم يفعل ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من مولود يولد إلا بعث الله ملكا فأخذ من الأرض ترابا فجعله على موضع سرته.
هذا معنى أنه إيه؟ يدفن في التربة، يعني ليس خلق منه، إنما أخذ ترابا وجعله على موضع سرته. نعم،
فكان فيه شفاؤه، وكان قبره في موضع أخذ التراب منه.
الله أعلم، كل هذا فيه نظر، كل هذا فيه نظر، يحتاج إلى شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موقوف صحيح نقول له حكم المرفوع. نعم، أي اقرأ ابن عثيمين. أعطيه.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله قال: سمعنا أن كل إنسان بمشيئة الله يدفن في المكان الذي خلق منه، هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟ فالجواب قال: لا أعلم لهذا أصلا من الكتاب والسنة أن الإنسان يدفن في المكان الذي خلق منه، لكن على سبيل العموم قال تعالى: في الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
نعم، على سبيل العموم فالإنسان يدفن في الأرض. نعم، أما أن يقال خلق منها ويكون تأويل خلق منها، يعني أنه أن الملك يأتي بالتراب ثم من بقعة ويضعها على السرة، لأنه خلق من التراب. كل هذا أمر غيبي يحتاج إلى دليل صحيح يعتمد عليه. نعم.
ذكر الآجري في الشريعة عن سليمان بن نضلة الكعبي قال: قال هارون الرشيد لمالك بن أنس: كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
عليه السلام.
فقال مالك رحمه الله: كقرب قبريهما من قبره بعد وفاته. فقال: شفيتني يا مالك، شفيتني يا مالك. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فلا الرشيد بحمد الله أنكر هذا من قول مالك، بل تلقاه من مالك بالتصديق والسرور. ومالك فقيه الحجاز أخبر الرشيد عن دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم بما لا ينكره أحد، لا شريف ولا غيره، فلله الحمد. ولو قال قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما خلقوا من تربة واحدة لصدق في قوله. فإن قال قائل: وما الحجة فيما قلت؟ قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان الحبشي. فقال: سبحان الله، سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التي خلق منها. فدل بهذا القول أن الإنسان يدفن في التربة التي خلق منها من الأرض. كذا النبي صلى الله عليه وسلم خلق هو وأبو بكر وعمر من تربة واحدة، دفنوا ثلاثتهم في تربة واحدة.
نعم، كل هذا في نظر، حقيقة في نظر. نعم. لو ما نقش عن أجر، نقش عن أجر البطال والباجي. نعم.
قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عن عثمان بن غياث قال: سمعت عكرمة يقول في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، قال: أرواح الشهداء طير بيض فقاقيع في الجنة.
نعم، فقد جاء في السنة الصحيحة أن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر. نعم.
قال الله تعالى: وبشر.
وأما المؤمن فإن أيضا روح تكون في الجنة، نسمة، هذه تكون طائر، نسمة المؤمن طائر، ده عموم المؤمنين. أما الشهداء فتكون في أرواحهم في حواصل طير الخضر، فتفترق أرواح الشهداء عن عموم المؤمنين، لكن كل المؤمنين أرواحهم تسرح في الجنة، نسمة المؤمن طائر تكون في الجنة يسرح، لكن الشهداء لهم خصوصية فإن أرواحهم تكون في حواصل طير الخضر. نعم.
قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة.
فهذا يحتاج يعني طير بيض فقاقيع في الجنة، تحتاج يعني إلى دليل خاص بالوصف هذا. نعم.
قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. روي عن عكرمة أن مصباح رسول الله صلى الله عليه وسلم انطفأ ذات ليلة وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل له: أمصيبة هي يا رسول الله؟ قال: نعم، كل ما آذى المؤمن فهو مصيبة.
نعم، هذا يحتاج إلى معرفة صحته، لكن عموما المسلم ما أصب من أي شيء من هم حتى وحزن ونصب وكذا، كل ذلك من المصائب التي يكفر الله سبحانه وتعالى عنه الخطايا بقدرها. وقد سبق معنا البحث هل تكفير الخطايا يكون بمجرد وقوع المصائب أم يكون مع ذلك الاحتساب، وأن الأقرب أن المصيبة تكفر بقدرها، ثم إن الله يرفع الدرجة بالاحتساب يحتسبه العبد، أما المصائب فبمجردها تكون مكفرات بقدرها، المصائب بمجردها تكون مكفرات، ثم ترفع الدرجات بالاحتساب، ترفع الدرجات بالاحتساب. نعم.
قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. عن عمران بن حدير عن عكرمة قال: الصفا والمروة من مساجد الله.
نعم، يقول: الصفا والمروة من مساجد الله. المراد هل من مساجد المساجد المخصوصة المعروفة بالمعنى هذا الذي يظهر؟ لا، وإنما هي من شعائر الله، الأماكن التي لنا عبادات عندها، فيكون السعي بين الصفا والمروة، فهذه من البقاع التي يذكر الله عز وجل فيها ويفعل عندها الطاعة المعروفة، السعي بين الصفا والمروة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله في سبب نزولها ثلاثة أقوال. أحدها أن رجال من الأنصار ممن كان يهل لمنات في الجاهلية، ومنات صنم كان بين مكة والمدينة، قالوا يا رسول الله إن كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمنات، فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فنزلت هذه الآية، رواه عروة عن عائشة. والثاني أن المسلمين كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة لأنه كان على الصفا تماثيل وأصنام، فنزلت هذه الآية، رواه عكرمة عن ابن عباس. وقال الشعبي: كان وثن على الصفا يدعى إساف، ووثن على المروة يدعى نائلة، وكان أهل الجاهلية يسعون بينهما ويمسحونهما، فلما جاء الإسلام كفوا عن السعي بينهما، فنزلت هذه الآية. والثالث أن الصحابة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروة، وإن الله تعالى ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر بين الصفا والمروة، فلا علينا من حرج ألا نطوف بهما، فنزلت هذه الآية، رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن جماعة من أهل العلم. قال إبراهيم بن السري: الصفا في اللغة الحجارة الصلبة الصلدة التي لا تنبت شيئا، وهو جمع واحده صفات وصفا مثل حصات وحصى إلى غير ذلك. نعم، فالذي يظهر من قوله الصفا والمروة من مساجد الله يعني من الأماكن التي نعبد الله عز وجل فيها، لأن المسجد أعم من المسجد المعروف، مسجد أعم، فكل بقعة يتخذها الإنسان للعبادة والطاعة تسمى مسجدا، ولهذا المرأة تسمى صلاتها في بيتها مسجدا، والنبي قال في حديث جابر: وجعلت الأرض مسجدا وتربته طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته صلاة فعنده صلاته وطهوره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا يعم كل ما مكان الإنسان يعبد الله عز وجل فيه، فيمكن أن يطلق عليه مسجد بهذا الإطلاق العام وإن اختلفت أحكامه. وإلا الصفا والمروة خارج حدود المسجد، كان بينهما أصلا طريق بين المسجد الحرام وبين الصفا والمروة، كان طريق، الآن تم الإدخال لكن كان خارج المسجد. نعم، فالمعنى أنه من شعائر الله، أي مما أمرنا أن نسعى بين الصفا والمروة. نعم، إيه؟ أي نعم.
قال العثيمين رحمه الله: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما، لكنه جدار قصير، ولا شك أن هذا خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى.
ولهذا لا يقولون لا يلزم الطهارة فيه، والمرأة إذا حاضت وكانت قد طافت بالكعبة، إذا حاضت ولم تطوف بين الصفا والمروة فإنها تطوف، فلا يلزم الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. والمرأة كذلك تكون في المسعى تجلس فيه تمكث، لأنه ليس من المسجد. نعم.
قال الله تعالى:
هات أصل الأثر في تفسير ابن حاتم، أصل الأثر في تفسير ابن حاتم مساجد الله. نعم.
قال عن جابر عن عكرمة أنه كان يقوم دون المدى كأنه مبرك بعير، ويقوم من الصفا أسفل من المكان المنحفر.
نعم.
قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. عن سفيان عن قصيف عن عكرمة في قوله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال: يلعنهم كل شيء حتى القنافس والعقارب.
يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم.
نعم، هذا جزاء من يكتم ما أنزله الله، وإنما ذكرت في أهل الكتاب لما كتموا ما في التوراة وما في الإنجيل فذمهم الله سبحانه وتعالى، وكذلك من كتم ما في القرآن، ولهذا أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه، فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فلمن كتم علما يلزمه بلاغه فإنه يدخل تحت الوعيد، ونقول يلزمه بلاغه لأنه قد يكتم العلم للمصلحة، قد يكتمه للمصلحة، ففي جواز كتمان العلم للمصلحة. أما أن يكتم العلم لهوى فهذا مذموم، فهذا مذموم، وفيه هذا الوعيد. ومن كتم علما احتاج الناس إليه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. نعم. أما الكتمان للمصلحة هذا لا بأس. يقول أبو هريرة رضي الله عنه حفظت وعائين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. والنبي لما قال معاذ أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال ابن عبد الوهاب فيه جواز كتمان العلم للمصلحة، وقد أنكروا على أنس تحديثه للحجاج بن يوسف الثقفي بحديث العرانيين، فيجوز كتمان العلم للمصلحة. أما الكتمان الذي به لا يعرف الناس دين الله عز وجل فهذا مذموم. نعم. أثر، نعم، عند ابن أبي حاتم.
نعم. يقول حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن عمران بن حدير عن عكرمة قال الصفا والمروة من مساجد الله.
نعم نعم نعم.
عن علباء بن أحمر عن عكرمة قال ينزل الله الماء من السماء السابعة فتقع القطرة منه على السحابة مثل البعير.
نعم.
ومناسبة نشر ومناسبة هذا للآية.
نعم، يعني منع القطر، يعني أنا منعنا القطر بذنوب بني آدم، يعني الله يمنع هذا. نعم.
السلام مناسبة للآية،
أو يكون في الآية التي بعدها إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. نعم.
قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أخرج عبد بن حميد عن عكرمة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا قال شركاء يحبونهم كحب الله قال كحب الذين آمنوا لله والذين آمنوا أشد حبا لله قال من الكفار لآلهتهم أي لأوثانهم.
وإلا لم تقع محبة الند في قلوب المؤمنين، فما نقول مثلا أن الآية معناها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب الله، أنهم يحبون الند لكن محبتهم لله أعظم من الند، بينما المشركون يحبون الله كمحبتهم للند. نقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، فإن محبة الند لم تقع في قلوب الذين آمنوا، لكن المعنى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب والذين آمنوا، والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لأنداده، وليس أنهم أشد حبا لله من الأنداد، فإن حب الند لم يقع في القلب، ومحبة الند شرك، ويقال شرك المحبة، أنك تحب الند كمحبة الله عز وجل. وسواء أحببت الند أكثر أو أقل أو ساويت فكل ذلك شرك، كل ذلك شرك. نعم. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب فهذا في من أحب الند كمحبة الله، فكيف بمن أحب الند أكثر، فكيف بمن لا يحب إلا الند. نعم. قال ابن الجوزي في هذه الآية في الأنداد قولان قد تقدم في أول السورة، وفي قوله يحبونهم كحب الله قولان، أحدهما أن معناه يحبونهم كحب الذين آمنوا لله، هذا قول ابن عباس وعكرمة وأبي العالية وابن زيد ومقاتل والفراء. والثاني يحبونهم كمحبتهم لله، أي يسوون بين الثاني وبين الله تعالى في المحبة، هذا اختيار الزجاج. قال والقول الأول ليس بشيء، والدليل على نقضه قوله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال المفسرون أشد حبا لله من أهل الأوثان لأوثانه، هذا التنبيه لابد منه وهذا القيد لابد منه، لأن الذين آمنوا لا يقع في قلوبهم محبة للند مطلقا، إنما محبتهم لله. نعم 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 اقرأ. نعم.
قال الله تعالى وما هم بخارجين من النار، عن الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى وما هم بخارجين من النار، قال أولئك أهلها الذين هم أهلها.
أولئك أهلها الذين هم أهلها، يعني الذين كتب الله عليهم البقاء فيها، وهؤلاء الكفار. فالذين يدخلون النار قسمان، كفار وهم مخلدون فيها، ومؤمنون لهم معاصي، فهؤلاء يدخلون النار فيعذبون قدر ما يشاء الله عز وجل أن يعذبهم فيه على معاصيهم، ثم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، برحمة رب العالمين وبشفاعة الشافعين. نعم.
قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات.
يبقى وما هم بخارجين من النار هؤلاء من؟ الكفار. أما المعتزلة والخوارج جعلوا هذا في من؟ في العصاة الذين يدخلون النار، لأنهم كفار عند الخوارج، العصاة كفار، وبالتالي تكون عقوبتهم هي عقوبة الكفار لأنهم كفار. وأما المعتزلة لأنهم أخرجوهم من الإيمان، ومعلوم أنه لن يدخل الجنة إلا مؤمن، والذي سيخرج من النار سيدخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا مؤمن، وهؤلاء المعتزلة قد أخرجوهم من الإيمان، إذن سيبقى في النار، إذن سيبقى في النار. يبقى عند المعتزلة والخوارج أن العصاة مخلدون. طيب ما موجب الخلود عند الخوارج؟ لأنهم كفار، وعند المعتزلة لأنهم في منزلة بين المنزلتين، ليسوا بمؤمنين ولا بكفار. طب يخلدون؟ يخلدون، ولكن عذابهم دون عذاب الكفار. نعم.
قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال خطوات الشيطان نزغات الشيطان.
نعم، فله خطوات وله سبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما قال ذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وعن شماله، وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، كما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. نعم.
عن الزبير بن خريت عن عكرمة قال إنما سمي الشيطان لأنه طشيط.
قال ابن الجوزي في الخطوات أنهم كانوا يحرمون أشياء قد أحل الله ويحلون أشياء قد حرمها الله. نعم.
قول الله تعالى مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، عن خصيف عن عكرمة في قوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، قال الشاة والبقر والبعير.
نعم، يعني حال ندائه عليه. قال ابن الجوزي في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه ومثل الذين كفروا كمثل البهائم التي ينعق بها الراعي. طبعا البهائم ما تدري لغة الراعي، هو يناديها بأعلى صوت ولكنها لا تفهم. فمثل الذين كفروا كمثل البهائم التي ينعق بها الراعي، وهذا قول الفراء وثعلب، قال جميعا أضاف المثل إلى الذين كفروا ثم شبههم بالراعي ولم يقل كالغنم. والمعنى ومثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت، فلو قال لها الراعي ارعي اشربي لم تدري ما يقول لها، فكذلك الذين كفروا فيما يأتيهم من القرآن وإنذار الرسول، فأضيف التشبيه إلى الراعي. والمعنى في المرعي وهو ظاهر في كلام العرب، يقولون فلان يخاف كخوف الأسد، والمعنى كخوفه الأسد. وهذا هو المعنى المشهور في الآية. والثاني أن معناها ومثل الذين كفروا ومثلون في ومثل الذين كفروا ومثل ومثلون في وعظهم كمثل الناعق والمنعوق به، فحذف ومثلون اختصارا. والثالث ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي يعبدون كمثل الذي ينعق. هذا قول ابن زيد، والذي ينعق هو الراعي، يقال نعق بالغنم، ينعق نعقا ونعيقا ونعاقا ونعقانا. قال ابن الأنبري والفاشي في كلام العرب أنه لا يقال نعق إلا في الصياح بالغنم وحدها، فالغنم تسمع الصوت ولا تعقل المعنى. ولهذا الله قال ماذا بعدها؟ صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الشاهد من المثال أن هؤلاء لا يفقهون، لكن كما سبق وبينا أن الفقه المنفع عن الكفار، أي فقه يا أخوان؟ فقه التبين، ليس فقه البيان أنهم لا يضرون عن المراد، لا يضرون المراد جيدا. ومما يدل على أنهم يضرون المراد جيدا أن الله ذكر عنهم في القرآن، قال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذا عرفوا المراد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يدعوهم إلى التوحيد. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتكبكوا أهليتنا لشيء مجنون. وفي هذا رد على من يقول بأن الحجة قامت على المشركين مع أنهم لا يفقهون، والله قد نفع عنهم الفهم ومع ذلك قامت الحج. نقول أنتم لا تفهمون هنا المراد بالفهم المنفي. الفهم المنفي هو فهم يا إخوان، ها؟ فهم التبين، فهم التبين، فهم الحجة الذي هو فهم الانقياد. أما البيان والمراد والدلالة يعرفونها، ولهذا الله عز وجل قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولهذا تلزم الحجة وبلوغ الحجة يلزم، قال تعالى لينذركم به ومن بلغ، ومن بلغ، فما يكون التكليف إلا بعد إيه؟ بعد البلاغ. ولا يكتفى يقال بلاغ عام، يعني بلاد المسلمين فيها بلاغ، فيها القرآن وفيها علماء، ما يكتفى بهذا، فإن الإنسان قد يعيش في بلاد المسلمين وعند العلماء بل في بيت العالم ولا يدري عن المسألة وفي بيت العالم، كما أن العالم نفسه قد لا يدري. أليس العالم نفسه قد لا يدري في بعض الأمور؟ فلهذا لا يقع تكليف وعقوبة إلا بعد البلاغ وبعد البيان. يبقى مثل هؤلاء، نعم نعم نعم، عايز إيه؟ سبحان الله، مالكم؟ فمثل هؤلاء الكفار مثل من؟ مثل هؤلاء هذه الأغنام التي لا تفهم. ماذا تفهم؟ هي تسمع صوتا، لكن بإلف الصوت عرفت المراد بماذا؟ مثل ما ينادي صاحب البئر عليه نداء بطريقة معينة فيفهم مثلا الانصراف، لكن لو قال لها كلي اشربي، إنما الصوت ده مألوف. ولهذا نتعامل مع كل حيوان بما يناسبه، نداء البعير غير نداء الايه؟ الأغنام، نداء الدجاج غير نداء الأوز، غير نداء كذا. لهذا تجد ألفت صوتا معتادا عند الايه؟ عند الناس. يعني مثلا تجد الطيور حينما الدجاج لها صوت تقوله المرأة لها فتدخل، والمرأة كانت تأتي الأوز مثلا والبط شيء في الترع، في الترع، فكانت تنادي عليها فتخرج على الشط. لكن ده لا يسمى فهم للغة، إنما إلف على علامة معينة مثل تعليم الكلب أو شيء. إنما أنه يفهم المراد، ما يفهم المراد، ما يفهم معنى اشربي، معنى كلي، معنى كذا، ما يفهم المعنى هذا. كذلك الكفار، الكفار يسمعون وتأتي مواعظ القرآن وعد وعيد، لكنهم في نفس الوقت ماذا؟ لكنهم في نفس الوقت لم يتبين لهم المراد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفهمون من وراء ذلك فهم ماذا؟ فهم الانقياد. نعم. أيوة عبد الرحمن. أعطيه.
قال العلامة السعدي رحمه الله: أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها، وليس لهم علم بما يقول راعيها ومناديها، فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة، ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم، فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار، بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم. والسبب الموجب لذلك كله أن ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء، فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاء وزيد عن الفساد ونهي عن اقتحام العذاء وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق، أن هذا ليس له مسكة من عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء؟
نعم، هذا كلام جيد، فإن هؤلاء إنما سمعوا السماع الذي قامت به الحجة عليهم، أما سماع الانقياد والاعتبار ما حصل، ولهذا قالوا يوم القيامة ماذا؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل هؤلاء إخواني كانوا مجانين؟ لا، ليس المعنى هذا أنهم كانوا مجانين، بل لهم سماع قامت عليهم الحجة به، لكن لم يكن لهم سماع يقع الانقياد به. كان لهم عقل تقع الحجة به، لكن لم يكن لهم عقل يقع الانقياد به. من هنا نرى أن القرآن أثبت سمعا ونفى سمعا، أثبت عقلا ونفى عقلا، وهكذا. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لهم آذان ولهم أسماع ولهم قلوب تقوم الحجج عليهم بها، لكن ليس لهم أسماع وقلوب وأبصار ينتفعون بها، هذا يعرفه كل عاقل. ولهذا نقول الحجة تقوم بسماع الأذان، تسمع وتفهم المراد، لكن من جهة عدم الفهم الذي يقودك إلى الاتباع لا يلزم هذا. لو قلنا لا لابد يفهم فهم، فمن يقود إلى، ليس باللازم هذا. ولهذا قلنا يلزم بيان ولا يلزم تبين، مثل ما تأتي الواحد الآن شوف تأتي بإجماعات الأمة، إجماعات في المسألة ولا يقتنع بها، هل أنت الآن ما أقمت الحجة عليه؟ لازم يرفع الراية البيضاء يقول أحسنت أحسنت أنت الآن أصبت، وأما أنا فمبتدع ومن لم يبدعني فإنه مبتدع. زي هذا شيخك القديم يا مصطفى مسك لنا كل مشايخ الصورات، لا نحن نخالفهم، أنا قلت يجوز خروج، لا أبدا ما يجوز خروج ولا مضارة ولا نؤيدهم ولا نحابي. طيب وبعدين بدع بقى اختم، لا لكن دول أصولهم سلفية، مشربهم سلفي متأولة، مشربه سلفي ازاي وهو شارب أصلا من صرف صحي؟ هذا مشربه سلفي ازاي؟ مشرب الخوارج ده مشرب سلفي، مشرب الحزبية ده مشرب سلفي، يعني ايه مشربهم؟ تعال معايا نشوف المشرب هذا، نشوف الإناء اللي بيشربوا منه ايه، ننظر الى المصرف اللي بيشربوا منه هذا ايه، فين المشرب هذا؟ تقول لي مشرب سلفي، مشرب الخوارج صار مشرب سلفي، مشرب الحزبين صار مشرب سلفي، مشرب الثناء على البدع صار مشرب سلفي. ويتأولون، تقول يا شاعر ما يتأولون والمعتزلة ما يتأولون، المشرب السلفي هو ماذا؟ مشرب السلفي السنة الخالصة الصافية، لكن ممكن يكون مشرب سلفي وأقع في خطأ إذا لم يبلغني الدليل، أما إذا بلغني الدليل وهو يقول أنا كلمتهم وكتب ده أنت أقمت حج علي، لماذا يبقى لا سلفي؟ أما إذا جاء عند المداخلة هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ما يعرفون. لو تسألوا أصلا مراس البنت وبنت الابن والأخت ما يدري ها دول دول. طب مشاربهم السلفية دول مشربهم ماذا؟ هذا يشربون من ماء النجس. اختراعات يا اخواني، اختراعات نعيشها والله، والله اختراعات نعيشها في وسط هؤلاء ادعياء السلفية. لا يبدع هؤلاء ليه؟ أصل ما شربهم سلفي. يعني ما شربهم سلفي؟ طيب هذه السلفية هي. انت نفسك بتقول انا لا ارجز الخروج. طب الخروج منهج الخوارج. طب هم عليه منهج الخوارج. هتأول ايه في الخوارج؟ طب الخوارج بتأولوا، الخوارج تأولوا فكفروا الصحابة، الخوارج تأولوا فقتلوا الصحابة، اذا معذورون. يعني ايه مشرب سلفي؟ متى اقول هذا مشرب سلفي؟ حينما يكون العالم يرفع السنة ويرفع لواء ويدعو اليه لكن تخفى عليه المسألة، اقول هذا مشرب سلفي. اللي وقع في هذا لم يبلغه الحق بذلك، انما بلغه الحق ما يقبل تأويل، يقبل اتباع، ما في تأويل. انا ببلغك الحق الان واقول لك احمد ينقل الاجماع انه لا يجوز الخروج على الحاجة، تتأول انت ايه؟ تتأول تأويلا يقتضي تجهيل السلف؟ تقول لي ما الحسين خرج ده تأويل، يعني معناه السلف جهال؟ صحيح يا اخوان ولا لا؟ يبقى معناه ان السلف جهال، ما عرفوا ان خروج الحسين هذا يرفع الاجماع، يبقى انت اعلم ام السلف؟ طيب الامر الثاني، انقل الكلمتين دول، مشرب سلفي نعم مع مخالفه في الاصول وتأويل، انقلوا على اهل البدع جميعا، الا يصلح وضع المشرب السلفي هذا؟ ما تقول لا اصل لا، انت تقول للقدر مشربه سلفي، ما هو مخالف في ايه؟ اصل القدر. طب ما ده مخالف اصل الخروج، مخالف اصل كده ها. فلكل واحد نقول مشربه سلفي، يبقى كل من يؤمن بقران وسنه يبقى مشربه سلفي، ويحب الصحابه ده مشربه سلفي. فقل لمن مشرب السلفي ثم يتاولون، وهذا النصف وهذا العدل وهذا الوسط وهذا كذا، يعني بين منهج ايه؟ بين منهج من يتبع المشايخ غلط وبين منهج من يبدع المشايخ لهذا، هو بقى وسط، هو وسط رجل عدل ما شاء الله. طيب والانصاف ده فين مع المداخله؟ اللي بيزعقون الليل والنهار ايه السنه ايه، يبقى اظن ده اولى الناس يبقى مشربه سلفي، اولى الناس. اصل السنه لاحمد، السنه للخلال، حتى عندهم اسماء كتب لا يعرفها هؤلاء، يبقى دول اولى ان يكون مشربهم سلفي. لماذا ليس مشربهم سلفي؟ والعجيب هؤلاء الذين يريدون جمع الاتباع حولهم، لا هذا شوف انت تفكر ان هو بيقبل منه ان المشايخ دول اخطاء والمشايخ كذا بس احنا لا نخرج سلفيه، انت تظن بيقبل منهم؟ ما يقبل منهم ايضا، دول لا يقبل عندهم الا الثناء فقط، لا تقل الشيخ اخطا. ولهذا له خطابان، خطاب لطلابه ده اخطاء يبقى انت وتسلفي صحيح، وخطاب للاخرين لا ده مش مبتدع يبقى ما يبدعش مشايخنا صحيح. اسكندريه ليل نهار غارقه في البدع، وده بيبكي لما بيذكره، يبكي ومشايخنا واوقاتهم وكنا وبيقعد في العياده وبيعمل وبكى يبكون، بس لا نتابعهم في الخروج ولا نتابعهم في الحزبيه. طب رجعوا، طب يا سيدي روح اليوم مواصله ركبها على حسابنا ومش في المترو ولا في ال، لا خد تاكسي خاص افضل تاكسي مكيف وروح قول لهم يا مشايخنا يا احبابنا يا تاج رؤوسنا، يقول لك نعلهم فوق رؤوسنا، روح لهم السنة كيت وكيت وكيت. إن رجعوا والله هذا مرادنا جميعا، والله والله أحب شيء إلينا، والله والله ما أحب إلينا إلا أن يرجع هؤلاء. ما رجعوا خلاص بين حالهم للأمة، حذر الأمة منهم. الأمة بين يدي حسان مبتلاة، الأمة بين يدي محمد إسماعيل مبتلاة، الأمة بين يدي أمثال هؤلاء مبتلاة. يجب 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 على كل من عنده علم ان يصرف الطلاب عن هؤلاء، اصرف الطلاب عن حسان، اصرف الطلاب عن رسلان، اصرف الطلاب عن عدوي، اصرف الطلاب عن الحويني، لان الطلاب لو تربوا بين احضان هؤلاء فالاخوان رجال المرحلة، وحماس سنية سلفية، والتبليغ جماعة دعوية، والاشاعرة اهل سنة، والصوفية قمة وقامة. لو ترك الشباب لهؤلاء تلك عبارته. نترك الشباب لهؤلاء؟ نترك؟ إنه لا 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 لفرح بالغ وسعادة غامرة حينما أصلي العشاء أمس فيأتيني تلميذ من تلامذة السنة الصغار، صغار طفل صغير بعد صلاة العشاء ما ختمت صلاتي، يقول يا شيخ، أقول نعم، يقول فلان الفلان تاب، هذا مع أهل البدعة. قلت له ما أدري والله. ليه؟ قال أصله بيصلي معنا، بيصلي معنا، صلى معنا، صلى معنا التراويح، تاب، يعني تاب من بدعته. يا الله يا اخواني، يا الله، الحمد لله الذي رأيت ذلك قبل ان اموت. والله يا الله، كل الاخوة تتساءل عن فلان هذا، تاب تاب تاب، بس ما حدش سألني له، جاء يسألني هل تاب؟ قلت له والله ما ادري. ليه؟ قال صلى معنا. قلت له اسأل الله ان اتوب عليه، لكن ما بلغنا شيء، ما بلغنا شيء، هذا من فضل الله، ده يترك الحسن، ده هيبقى ايه؟ ده هيبقى الاشعاري اللي بيقول بان الله في كل مكان او ليس له مكان، الاشعاري اللي بيقول الله ما يتكلم، اهل سنة الاشعاري، اهل سنة، لو ترك لحسن، لو ترك للحويني الخارجي، الذي يحكم بالثورات والخروج على السلاطين والحكام ويؤيد ذلك، ليعقوب، يا الله، فصرف الأمة عن هؤلاء واجب، التحذير من هؤلاء ليل نهار واجب. يا شيخ انت انا سمعتك ألف مرة، حظي يا ابن، اسكت، لسه في واحد اليوم أول مرة يسمع، اسكت اسكت، في واحد اليوم أول مرة يسمع، اسكت. هو أنا لك أنت؟ أنا مش لك يا أخي، أنا لأمة يا أخي، أنا لأمة. خلينا يا أخي، صوت ضعيف، خلينا نكرر، إحنا مالناش وزن، ما إحناش ابن باس، لم يتكلم في إخواني يمكن مرة أو مرتين، ولكن كلام صقل بكل كلام، ما إحناش ابن باس يا أخي، إحنا يا أخي عود كبريت يا أخي في صحراء، خلي العود الكبريت يمشي هنا وهناك. تقول انت هو تطريت ابن باز، اما بقى ابن باز هسكت يا سيدي، اما بقى ابن باز هبقول خمس ست مرات، اما بقى العثيمين هقول سبع ثمان مرات، لان العثيمين المرة الواحدة كفاية، ابن باز المرة الواحدة كفاية، انما امثالنا لا وزن له في امة. خلينا نقول ونعيد حتى يسمع، يسمع يا اخي، يسمع، حتى لا تترك الامة لامثال هؤلاء النهابين قطاع الطريق. روح يا مش عاجبك الكلام، روح يلا، كن حسني المذهب وكن رسلني المذهب على منهج المعتزلة، وكن حلبي المذهب، وكن مشهور المذهب، وكن مأربي المذهب. استحصت السنة على هؤلاء جميعا سبحان الله، وكتبوها موجودة، ودعون السلفية، أحمد المحلاوي يموت بالأمس، شوف كل يمدح، مات الشيخ، تعرف أحمد المحلاوي بترجم له به، ذكره الرئيس السادات في اخر خطاب له، الرئيس السادات ذكره به، ده ما 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 مكرمة، يقول لك ذكرني وذكر عائلتي، رجل ذكرني وذكر عائلتي وسبني وسب عائلتي، يقول لك منبران في مصر، قدوة المنابر في مصر، منبر كشك في القاهرة ومنبر المحلاوي في الاسكندرية القائد ابراهيم، وكشك عين الحياة، تعرفون ان انا رحت مسجد عين الحياة ودرست فيه مرة لقاء بعد موت كشك، واحد الاخوة ائمة الاوقاف هو اللي مسكه، كان على السنة، كان اول ما رحت القناة قال لي تعالى، تعرفون في مسجد عين الحياة هذا؟ اعلم درست محاضرة في عين الحياة عند مسجد كشك هذا، انه يجب على كل مسلم مسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل، الأولى الثانية الثالثة، مسجد عين الحياة هذه، مسجد كشك هذا، مسجد عين الحياة، دخله عين الحياة، الحمد لله، هو ده عين الحياة فعلا، ثلاثة مسائل هذه، في عين الحياة، مكان كشك سبحان الله. فكانوا يقولون ده قدوة، كشك في القاهرة والمحلة في القائد إبراهيم. وأوقف عن الخطابة ثم أعيد ثم أوقف كذا وتسعين، ثم عاد في ماذا؟ ثم عاد هذا الشيخ الثائر، عاد 4 نوفمبر بعد ثورة 25 يناير، فخطب الخطبة وجيش الناس بالخروج على مبارك، جيش حتى خرج مبارك 11 نوفمبر أو ما أدري كذا نوفمبر بهذا جيش، عاد بلسانه الشيخ الثائر أحمد المحلاوي يترجم السلفيون، أدعية السلفية، أدعية السلفية، دول تجار يا أخواني، أخواني دول تجار، الله المستعان الله المستعان، هؤلاء تجار. صرف الناس عن هؤلاء واجب شرعي، واجب شرعي. ما تحزن على أحد لم يجعل السنة قضيته، يحرف يبدل يلبس على الشباب المسكين. نعم نعم. طبعا هذا محمول كان أبي زيد على الاجتهاد مع البلاغ، بان وبلغ ومع ذلك ايه يتأول ويجتهد في الخروج عن هذا. فلو كان كل متأول معذورا لما كان هناك على وجه الأرض مذموم. هيبقى من تبين الحق ومعاند وكذا، وهذا بالنسبة للناس أقل من الذين لم يتبينهم الحق وتأولوا. المعتزلة تأولوا، نعم الأشعرة تأولوا، المتردية تأولوا، الكلابية، الكرامية، الجبرية، القدرية، كل هؤلاء عندهم تأويل، عندهم تأويل، بل إنهم يخاصمون أهل السنة. أنت مجسم يا كافر، أنت كافر، أنت كافر اللي بتجعل الله في متحيز في مكان على كرسي زي البشر زي الأجسام، نعوذ بالله. يا أخواني هاتوا رسالة الواثق لما قتل أحمد الناصر الخزاعي، شوفوا هات الورقة يا ابني، اقرأ علينا ورقة الواثق اللي علقها في رقبة أحمد الناصر الخزاعي المفصولة، الرقبة المفصولة عن الجسد، ها علقها ايه الكافر هذا، وأقمنا الحج عليه، يقول أقمنا الحج على أحمد الناصر الخزاعي، أقام الحج عليه وأصر على أن الله يتكلم. يعني إذا الله مخلوق، لأن الكلام ده ما يكون إلا ما يقع إلا بالمخلوقات والحوادث. فأحمد بن ناصر الخزاعي أصر على هذا وأقمنا الحج عليه. فالواثق عبد الله القائم بأمر الله، وأحمد بن ناصر الخزاعي المقتول الكافر، أحمد بن ناصر الخزاعي الكافر، وقطعت رقبته بماذا؟ بسيف التأويل. هذا كله بسيف التأويل، الله المستعان. فيقولك مشربهم سلفي، مشربهم سلفي، اختراعات بقى، أصل متأولون. يعني لازم يقسم بالله ثلاث أيمان إن هو مبتدع يعني عشان تبدعوه؟ ده ممكن، ده أنا خايف لو أقسم بالله ثلاث مرات إنه مبتدع يقولك ده من باب التواضع. يعني مش قصدي يقول إن أنا سني بقى ودي فيها تزكية فأقول أنا مبتدع، يعني أخشى الله يطلعوه من باب التواضع. الله المستعان، حاجة عجيبة والله. نعم نعم نعم. يقول هذا ابن هبيرة أن قتال هؤلاء أولى من قتال المشركين، وده القرار شيخ الإسلام ابن تيمية. أن الرد على هؤلاء وأن قتال أهل البدع وكذا مقدم على قتال ماذا؟ على قتال الكفار. ليه يا أخواني؟ هؤلاء مع رأس المال مبتدعة، إنما يخوضون في رأس مالنا، مالنا ده في رأس، ده في العصب. وقال أيضا في موضع: إنما يتسلط الكفار على البلدان أصالة والدين تبع. إنما أهل البدع يتسلطون على الدين أصالة، تسلط البدع على الدين. هقول لكم على شيء الآن، من أخطر على ديننا، نتنياهو ولا الصوفية القبورية؟ الصوفية القبورية. نتنياهو بيدك بالطيار، كلنا بنكره، العام بيكره كده، ديني ايه؟ ها؟ قال لي الله لا يتكلم نتنياهو، قال لي الله في لا فوق العالم ولا لا خارج العالم ولا داخل العالم وكذا. نتنياهو خلى بيعلم خطبائنا يقولوا الله لا يحب، الله لا يكره، الله لا يبغض. نتنياهو بيدك، والدك معروف يولد ماذا؟ البغض له. ولا يلتبس امر نتنياهو على واحد، خلي واحد يطلع لك بيحب نتنياهو هيضربوه هيقتلوه، لكن خلي واحد يطلع يقول بقى ايه الله لا يتكلم ولا يحب ولا يبغض ولا ينزل ولا يرحم ولا يرى في الجنه ولا 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 خيره. امام الائم خطر نتنياهو ايه؟ ياخد ارض، لكن دول خطرهم ايه؟ ياخد دين، يبدل دين. خطر خطر. ده وجهي امر نسبي اهو، تقولش ده تكفير، لا مش تكفير، احنا بنقول خطر، خطر هذا خطر. زي المراه المتبرجه جدا وزانيه بتؤجر فرجها، والمراه المنتقبه اللي بتؤجر فرجها، ايهما اخطر؟ ولهذا قد تنتقب المراه تسطرا فتسيء الى مين؟ انا طالعين من التراويح من ليلتين معايا اخوه، لقينا شباب، مجموعه شباب في التوك توك وغناء وكذا وكذا، يعني شبه مجون يعني. قلت لهم تعرفوا هؤلاء؟ هؤلاء اقل خطرا من اهل البدع، ده مجونه ليس منسوبا للدين، ليس منسوبا للدين، لا بيقول قال الرسول ولا بيقول انا افعل كما يفعل الحبشه في المسجد ولا شيء، ما نسبوش للدين. وكل الناس هتجد بتدعو عليهم تلفظهم، انما الاخرون اهل البدع يحدثون في الدين تحت قال الله قال الرسول. اللي بيلبس الحزام الناسف تحت قال الله قال الرسول، الذي المعطل تحت قال الله قال الرسول، الممثل تحت قال الله قال الرسول، الجبري تحت قال الله قال الرسول، المرجئي تحت قال الله قال الرسول، الخارجي تحت قال الله قال الرسول، الصوفي مدد يا بدوي تحت قال الله قال الرسول، أخطر من أصحاب المعاصي. الراقصة ضررها على نفسها وعلى من يأتيها، لكن لا علاقة لها بالدين، ما بتبدلش نص، الراقصة لا تبدل نصا، الفنان لا يبدل نصا، لاعب الكرة لا يبدل نصا. إنما هؤلاء لهم مع الراقصين ولا مع الفنانين ولا مع المغنين ولا مع لعيب الكرة، بكترهم في المساجد وعلى المنابر وفي المحاريب، ويحفظون القرآن، يقيمون حروفه اعظم مما يقيم كثير ممن ينتسب الى السنه بكثير، ولكنهم يضيعون حدودها. هؤلاء اخطر، هؤلاء اخطر. الخوارج ولا الزنا؟ القدريه ولا المرابون؟ معروف. ولهذا شيخ الاسلام لما كان يكلم الرفاعيه وقالوا نحن الناس تتوب على ايدينا وكذا وكذا، بين الفارق، يتوبون على ايديكم على الى ماذا؟ يدخلون عندكم وبدعكم أشد من المعاصي. ثم ذكر قصة الرجل الذي كان يؤتى به يشرب الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الرجل أخزاك الله ما أكثر ما تبك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن، ها، فإنه يحب الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إنما في الخوارج قال ماذا؟ لئن أدركتم لقتلناهم قتل عاد. النبي ما قال في العصاة كده، يمرقون من الإسلام كما رقص رمية، النبي ما قال في العصاة. فمن هذا الوجه فإن خطر البدع أشد وأشر، وكل شر معاصي وبدع، لكن الشبهات تجعلك تقتل المسلم البريء وتسجد لله شكرا. يا الله تسجد لا شكر بعدما تقتل المسلم البريء، لأنه عندك ماذا؟ كافر، كافر. إخواني لما خرجوا إلى الميادين كانت المرأة يجيبوها تصلي على ابنها وعادي ومبسوطة وتقول لك لو كان عندي ولد اثنين ثلاثة أربعة خدوه. ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ من هذا الشحن الذي كان يشحنه أهل البدع. أما تسمع أنت مشايخك ليست دماؤكم أولى من دمائنا، الله أكبر، بالروح بالدم نفديك، لا يفضل الاعتصام، لا يفضل، لن يفضل الاعتصام، تعمل أنت يا مسكين؟ هذا قول لي أنت بقى. فالله المستعان، الله المستعان. يبقى خطر هؤلاء على الدين أعظم، أعظم من خطر أصحاب المعاصي، وكل شر. نعم نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير: وعلق في أذن أحمد بن نصر ورقة فيها هذا رأس أحمد بن نصر، دعاه الإمام هارون إلى القول بخلق القرآن.
دعاه الإمام
هارون إلى القول بخلق القرآن ونفي التشبيه، فأبى إلا المعاندة، فعجله الله إلى النار.
فعجله الله إلى النار، يعني دعاه فأبى. شوف يا ابن السماعة دي ولا شوف. نعم نعم. اقرأ اعطيه بس شيخ إبراهيم.
جاء في البداية والنهاية: لما صلب أحمد بن نصر فنصب في الجانب الشرقي أياما وفي الغرب أياما، وعنده الحرس في الليل والنهار، وفي أذنه رقعة
شرق وغرب، جسد في ناحية ورأس في ناحية. نعم.
وفي أذنه رقعة مكتوب فيها هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الخزاعي، ممن قتل على يد عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين بعد أن أقام.
دي جيدة لكن تاني يعني.
بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه وعرض
أقام الحجة عليه الواثق واللي أقام الحجة على أحمد بن نصر. نعم.
وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق.
وهذا لعل والله أعلم يرجع إلى هو الذي جعل أحمد رحمة الله عليه لا يكفر هؤلاء، لأن الشبكات عندهم قوية، شبكات قوية جدا. ولو تنظر إلى مخاطبة المأمون لنوابه وكذا تجد كأن أحمد بن حنبل، كأن أحمد بن حنبل في غيرته على السنة، هو يغار على هذا. يعني قوله فينا ونحن نقول كلام الله غير مخلوق، قولنا فيه وهو يقول كلام الله مخلوق. شو بقى أنت كيف تتبنى هذا المعتقد؟ هو نفس المسألة، يعني هو بينظر إلينا كما ننظر نحن إليه. فكانت الشبه قوية. نعم.
وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق، فأبى إلا المعاندة والتصريح، فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر، فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه.
الله أكبر. نعم.
قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. عن جابر عن مجاهد وعكرمة قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ يبتغيه ولا عاد يتعدى على ما يمسك نفسه.
نعم، غير باغ ولا عاد فيما تعلق بأصل الترخص فلا ينبغي أن تبغي، فلا تصل أحد الاضطرار ثم تأكل الميت، لا، فمن فعل ذلك فقد بغى، هذا مجاوزة الحد الذي به لتتوفر الرخصة في حق. طيب، ولا عاد يتعلق بمحل الحاجة وهو الأكل من الميتة، فلا تتعدى فيها. يبقى الأول الباغي فيما يتعلق بأصل الرخصة، هل الرخصة فعلا توفر شرطها فيك؟ هل أنت فعلا وصلت إلى حد الاضطرار؟ إما أن تأكل وإما أن تموت، إما أن تأكل وإما أن تموت. فإذا لم تصل إلى هذا الحد فأنت باغ، إذا أخذت الرخصة. طيب فإن وصلت إلى حد الرخصة وصرت تأكل الميتة، هل أنت الآن في أكلك الميتة اقتصرت على الحد الذي يدفع الموت ولا زدت؟ ولهذا ينص العلماء على أن الإنسان لا بغي أن تجاوز في ذلك أبدا. ولهذا قال العلماء غير باغ، يعني يقول السعدي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه، ده غير باغ، اللي هو غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه. طب ولا عاد، أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا. يبقى الأول في متعلق بالرخصة، والثاني فيما يتعلق بما تزول به يزول به الاضطرار. ولهذا الذين يقولون نحن نكون أحزابا وكذا اضطرارا لأننا لا نستطيع أن نطبق الشرع إلا بهذا، فنقول هؤلاء أصلا خالفوا من نواحي. الناحية الأولى أن من الذي قال لك أن هذا سبيل أصلا لتطبيق شريعة أو كذا؟ هناك سبل كثيرة، من الدعوة إلى الله على بصيرة، هذه أعظم الوسائل، ولا نضطر إلى هذا، هذا ليس الوسيلة الوحيدة لكن الأمر الثاني أنه كيف تصل إلى تطبيق الشريعة بوسيلة غير مشروعة وليس فيها شيء من ذلك، كيف تصل أنت إلى هذا؟ تدخل تعصي الله من أجل أن تطيع الله بعد ذلك؟ كيف تكون معصية الله سبيلا إلى طاعة الله؟ كيف تكون مخالفة شرع الله سبيلا إلى تطبيق شرع الله؟ هذا لا يكون أبدا. فقولوهم نحن مضطرون، من الذي اضطركم؟ فشرط الاضطرار غير موجود، يبقى أنت باغي باغي. يبقى هنا الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لا باغ في أصل الرخصة، هل انت وقعت في الاضطرار فعلا أم لا، ولا عاد أي في تناول في التناول بقدر الحاجة. ولهذا العلماء قالوا الحاجة تقدر بقدرها. ومن هنا الرجل لو نظر إلى المرأة مثلا، إذا كان طبيبا، طبيب مثلا أي طبيب، لا يجوز للطبيب أن يتجاوز موضع ماذا؟ الحاجة في الكشف فقط. طبيب يحتاج إلى كشف أذن، إيه علاقة الأذن بالوجه؟ خلاص تبقى المرأة منتقبة ويكشف الأذن فقط، محل هذا الأذن فقط، إلى العين محل العين فقط، إلى الأسنان محل الأسنان فقط، ولا تتجاوز المرأة. فبعض الأطباء قد يكون مريضا بمرض الشبهة فيحقد على أصحاب النقاب وكذا، صاحبات النقاب، فإذا رأى المرأة منتقبة إذا بيبقى الأوامر، خلع ده هو ده اللي عاملك حساسية في صدر وكذا، خلع ده هو ده اللي عامل في جوب الأنفية مدري إيه، افتعي ده، عايزها تفسخ كل هذا النقاب، دي حاقد أصلا، فده مش هيراعي بقى يمسك حتة لا. وإما أن يكون مريضا بالشهوة، يعني يقيس الضغط، ممكن تقيس الضغط من فوق المذابت، لا لازم يرفع يقيس الضغط، أو يكشف مثلا على الظهر مثلا في الصدر مثلا، خلاص ممكن يضع السماعة من على الظهر، لا لازم يكشف، يقول لك لا أنا أحتاج إلى ذلك، وقد يكون هناك عدم حاجة لذلك، فهذا صاحب شهوة. فمن الأطباء من يكون صاحب شبهة يحقد على المنظر هذا، صاحب لحية ولا صاحبة نقاب، ومنهم من يكون صاحب شهوة، والله حسيب هذا الطبيب. نعم نعم. نعم قال غير باغ،
قال غير باغ مفارق للجماعة.
نعم
قال عاد مبتدع مفارق للسنة.
نعم
ولم يرخص المبتدع في تناول المحرم عند الظهر.
نعم يعني هو هذا مفرد من مفردات ان الباغي والمعتدي بيدخل في اهل البدع والاهواء، لكن مسألة قوله لم يرخص للمبتدع في تناول الرخص المحرم عند الضرورة، هذا في نظر إلا على المسألة الأصلية اللي هي الرخص، هل الرخص يرخص العصاة فيها، لأن الرخص تخفيف من الله عز وجل وهو عاصي فليس أهلا لهذا التخفيف، هذه مسألة عند العلماء اللي هو زي صفر المعصية وزي كذا، هل يستمتع بالرخص أو يتمتع بالرخص التي رخص الشاعر فيها، قولان لأهل العلم، منهم من يقول بأن المسافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر لأنها تخفيف والتخفيف يناسب أهل الطاعة لا أهل المعصية، ومنهم من يقول لا، هناك انفكاك جهة، فرق بين معصية العاصي وبين الرخصة التي جعلها الشارع لكل مسافر، وهذا الأقرب. نعم.
قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا.
لكن في بقى مسألة ولعل تستري يقصدها في مسألة أن المعتدي لا يتمتع بالرخصة، المبتدع، هناك انتبه، هناك اضطرار ألجأك إليه المعصية، فالرخص التي ألجأتك إليها المعاصي هذه لا تترخص بها، يعني مثلا الرجل إذا أنه تعرض بسبب معصيته بسبب المحرم إلى شيء نقول رخص لي، نقول أنت لم تتقي لها أولا فلهذا لا تكون رخصة لك، لأن المحرم أنت الذي أوقعت نفسك في المحرم وليس أنك اضطرت إليه اضطرارا، وبالتالي يكون هذا آثما على كل حال، لأنه أداه اضطراره، أدته معصيته إلى الوقوع في هذا الإيه؟ في هذا الاضطرار. نعم نعم. ما في مشكلة لو أنه غلب على ظن المضطر للميتة أنه لن يجد طعاما على مدار 3 أيام 4 أيام، فلا بأس أن يحمل معه ما يكون بهذا القدر، يحمل معه ما يكون بهذا القدر فقط. نعم. لا، المراد السفر المعصية، مسافر يزني في أوروبا مثلا، هل الآن له الجمع والقصر وكذا؟ دي قولا لأهل العلم، منهم من قال لا، لأن هذا سفر معصية فلا يعطى الرخص، ومنهم من قال في انفكاك جهة، هو عاص بسفره وهو داخل في عموم الخطاب بوجه آخر، وهذا الأقرب، هذا الأقرب، أن هذا الخطاب لجميع المؤمنين، والمؤمنون قسمان، مؤمنون كامل الإيمان ومؤمنون ناقص الإيمان، والخطاب للجميع، كامل الإيمان وناقص الإيمان. هو ما ذكر كلمة السفر، بس هو بيقول المبتدع يقول ليس له أن يأخذ الرخصة، قال عند الاضطرار، يعني مثلا لو أن إنسان مبتدعا كان مبتدعا ثم تعرض في الصحراء إلى هذا، هل له أن يأخذ الرخصة أو لا؟ نقول يأخذ بالرخصة وبدعته على نفسه ويأخذ بالرخصة. نعم نعم. يعني الناتج عن المعصية والمخالفة، إذا نتج عن معصية ومخالفة فهذا آثم على كل حال، يعني مثلا أنت الآن أكلت الربا وكذا، ثم الآن أنت وقعت مثلا في اضطرار، الآن محتاج تأخذ فلوس، هي تتسجل، مش هنديك فلوس، تتسجل، الذي أوقعك في هذا ماذا؟ الذي أوقعك في هذا هو ما معصيك ومخالفاتك، نعم.
قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، الآية. عن ابن جريج عن عكرمة في قوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، والتي في آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، قال: نزلتا جميعا في اليهود.
نعم، وهي عامة، حتى لو نزلت في اليهود فهي عامة.
قال الله تعالى: فما أصبرهم على النار. روي عن عكرمة في قوله تعالى: فما أصبرهم على النار، قال: ما أصبرهم وأجرأهم على عمل أهل النار.
نعم.
قول الله تعالى: آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين.
ولذا يقول في بالنسبة غير باغ ابن الجوزي بيقول: قال الزجاج: البغي قصد الفساد. يقال: بغى الجرح إذا ترمى الفساد. وفي قول غير باغ ولا عاد أربعة أقوال: أحدها أن معناه غير باغ على الولاة ولا عاد يقطع السبيل، هذا قول سعيد بن جبير ومجاهد. والثاني: غير باغ في أكل فوق حاجته ولا متعد بأكلها وهو يجد غيرها، هذا قول الحسن وعكرمة وقتادة والربيع. والثالث: غير باغ أي مستحل ولا عاد غير مضطر، روي عن سعيد بن جبير ومقاتل. والرابع: غير باغ شهوته بذلك ولا عاد بالشبع منه، قاله السدي. قوله: فما أصبرهم على النار، في أربعة أقوال. أحدها أن معناه فما أصبرهم على عمل يؤديهم إلى النار، فما أصبرهم على النار يعني ما أصبرهم على عمل يؤديهم إلى النار، كما قال هنا: ما أصبرهم وأجرهم على عمل أهل النار، قاله عكرمة والربيع. والثاني: ما أجرأهم على النار، قاله الحسن ومجاهد. وذكر كسائنا عربيا حلف له رجل كذبا فقال عربي: ما أصبرك على الله، يريد ما أجرأك. يبقى هنا ما أصبر على النار يعني ما أجرأهم. طب وكيف يتجرأ على النار الكافر؟ أي أنه يعمل العمل الذي يعلم أنه سيؤدي به إلى النار ومع ذلك يتجرأ. والثالث: ما أبقاهم في النار، كما تقول: ما أصبر فلان على الحبس، أي ما أبقاه فيه، ذكره الزجاج. والرابع عن المعنى: فأي شيء صبرهم على النار، قاله ابن الأنباري. نعم. يبقى فما أصبر على النار يعني ما أجرأهم على عمل أهل النار. نعم.
قال الله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، الآية. عن حسين عن عكرمة في قوله تعالى: والسائلين، قال الذي يسألك.
نعم.
قول الله تعالى: يا أيها الذين
يعني آمنوا، يسألك شيئا. نعم.
قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، إلى قوله: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. روي عن عكرمة وغيره قال: إن الحر لا يقتل بالعبد، والذكر لا يقتل بالأنثى، أخذا بهذه الآية. ويقولون هي مفسرة لما أبهم في قوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس.
هذا في الحر، نعم، فالحر لا يقتل بالعبد لأنه ليس مكافئا له. وأما أن الذكر لا يقتل بالأنثى فهذا قول شاذ، هذا قول شاذ. والذي عليه جماهير أهل العلم أنه يقتل الذكر بالأنثى، فلو قتل الرجل امرأة قتل بها. أما هذا القول شاذ، بل حكى ابن المنذر الإجماع على أن الذكر يقتل بالأنثى إلا ما نقل عن الحسن. فهذا ابن المنذر يعني حكى الإجماع على هذا، لكن نقل عن الحسن وعكرمة وكذا خلاف ذلك، ولكن السنة قاضية على هذا. السنة فسرت القرآن، والقرآن فسر القرآن. أما القرآن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، طيب، لكن قد يقول قائل: العبد نفس ولا يقتل به الحر، فنريد شيئا أخص، نريد شيئا أخص. نقول: ورد في حديث عمرو بن حزم، وهذا حديث متلقن بالقبول عند العلماء، وفيه أحكام اختص بها هذا الحديث، حديث جليل القدر، حديث عمرو بن حزم هذا حديث جليل القدر، وفيه ذلك، وفيه أن الذكر يقتل بالأنثى. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل فيه مثل ما فعل في المرأة. فدلت الأدلة على أن الذكر يقتل بالأنثى، وهذا نقل فيه الإجماع، وخلاف ذلك قول شاذ، خلاف ذلك قول شاذ. نعم.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: فأجمع العلماء على أن العبد يقتل بالحر، وعلى أن الأنثى تقتل بالذكر، وكذلك أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى.
قال ابن عبد البر: وأجمعوا،
فأجمع العلماء على أن العبد يقتل بالحر، وعلى أن الأنثى تقتل بالذكر، وكذلك أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى، إلا أن منهم من قال: إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية إن شاءوا، وإلا أخذوا الدية، ولا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية. روي هذا القول عن علي رضي الله عنه، ولا يصح لأن الشعبية لم يلق عليا.
نعم، لكن في الدية، دية المرأة نصف دية الرجل، يعني في القصاص يقتل الرجل بالمرأة، لكن في الدية ليست دية المرأة كدية الرجل، على النصف. نعم. والشافعي نقل أنه لا يعلم مخالفا، الشافعي يقول لا أعلم مخالفا في ذلك. نعم.
عن هارون بن سليمان قال: قلت لعكرمة،
يعني معناه عدم الاعتبار، لأنه طبعا الحسن مخالف وعكرمة مخالف، وهذا قبل، لكن كأن يقول، يعني كان يقصد شيء معتبر. نعم، أو لا يكون قد بلغه هذا. أي نعم.
عن هارون بن سليمان،
هذا يدل على ماذا؟ على مسألة، يعني هذا ثابت عن عكرمة والحسن، يدل على أن القول إن لم يكن معتبرا لا يعد مخالفا، لا يعد رافعا للإجماع، فنقول هذا من المخالفة وليس من الاختلاف، لأن بعض الناس عنده طالما فيه قول في المسألة يكون مسألة إيه؟ خلافية، وليس ذلك صحيح. نعم.
عن هارون بن سليمان قال: قلت لعكرمة: من قتل بعد أخذه الدية، قال: إذن يقتل. أما سمعت قول الله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم؟
نعم، يعني أخذ الدية ثم قتل، هذا يقتل. نعم.
قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، عن يزيد عن عكرمة في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، قال: فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث.
نعم، والأقرب نحن نقول بأن هذه الكتابة في حق الوارثين نسختها آية المواريث، وبقيت في غيرها على الاستحباب، في غير الوارثين على الاستحباب لا على الوجوب، كما دلت الأدلة الأخرى أنه لا يجب في مال الإنسان شيء إلا ما أوصى به استحبابا. فإن قال قائل يبقى على الوجوب، نقول لكن هذا أيضا تعرض الأدلة الأخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الوصية في شيء من الأموال، بل لما قال استشاره سعد بن أبي وقاص وكذا، قال إلى أن قال: الثلث كثير، وهو كان يريد الربع ويريد أقل، ولهذا قال ابن عباس: الربع أحب إليه. فالشاهد أن هذه الآية قد نسخت في الوالدين والأقربين الوارثين بآيات المواريث، ويبقى ما لم ينسخ يبقى على الاستحباب ليس على الوجوب، يبقى على الاستحباب ليس على الوجوب. ولهذا ليس عندنا وصية واجبة، إنما الوصية اللي عندنا تكون وصية مستحبة، إنما الوصية الواجبة يعني إذا كان الإنسان حقوق يوصي، إذا كان عليه حقوق ويخشى أن يموت ولا تصل حقوقه إلى أصحابها، يجب عليه أن يوصي بهذا، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح: ليبتن أحدكم ليلتين إلى وصيته عند رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما عدا ذلك فالوصية مستحبة، ولهذا بعض السلف أوصى بالخمس وبعضهم أوصى بالربع وبعضهم أوصى بالثلث وهكذا. هذه ليست واجبة. ولهذا الحل الوصية الوجبة الموجودة عند الناس اليوم اللي هي مسألة أن أبناء الابن يأخذون ميراث أبيهم، الحل هو ماذا؟ أن الجد وهو حي الذي مات ابنه في حياته إن شاء أن يوصي لأولاد ولده ابنه بشيء أوصى، بل لو أعطاهم المال كله هبة في حياته جاز ذلك لأنهم غير ورثة، أو يوصي له بما لا يتجاوز الثلث. فلماذا ننتظر حتى يموت الرجل وبعد ذلك يقع خلاف في القضاء وكذا؟ الرجل لو أراد أن يوصي لبعض لأولاد ابنه بنصيب أبيهم بأقل بأكثر ما لم يتجاوز الثلث هذا لا بأس بذلك، أو يعطيهم هبة هذا أيضا لا إشكال، يقول أنا وهبت أولاد ابني الفدان هذا أو البيت هذا أو العمارة هذه ما فيش إشكالية. أما ما يسمى بالوصية الواجبة اليوم في المحاكم وكذا هذه على خلاف المنصوص، على خلاف معروف كده عند الفرضيين لو مات عن ابن وابن ابن أن الابن يحجب ابن الايه؟ ابن الابن، الابن يحجب ابن الابن. اللهم إذا كان بنت مات عن بنت وأبناء ابن فإن البنت تأخذ النصف والباقي هيكون للذكور العصبة من أبناء الابن، يعني يرثون هنا بكونه من العصبات ليس بالوصية الواجبة. نعم.
قال الله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. روي عن عكرمة في قوله تعالى جنفا قال الخطأ أو إثما قال العمد.
نعم.
قال الله تعالى أياما معدودات فمن كان
فالجنف ما كان خطأ والإثم ما كان عمدا. قال الزجاج جنفا أي ميلا أو إثما قصد الإثم، والجنف قال ابن الجوزي فمن خاف من موص وجاءت قراءة موص، وفي المراد بالخوف هنا قول أحدهما أنه العلم والثاني نفس الخوف، فعلى الأول يكون الجور قد وجد وعلى الثاني يخشى وجوده، والجنف هو الميل عن الحق. قال الزجاج جنفا أي ميلا أو إثما أي قصد أي قصد الإثم. وقال ابن عباس الجنف الخطأ والإثم العمد. نعم.
قال الله تعالى أيام
وقال أبو سليمان الدمشقي الجنف الخروج عن الحق، وقد يسمى به المخطئ والعامد، إلا أن المفسرين علقوا الجنف على المخطئ والإثم على العامد، يعني يقول أبو سليمان الدمشقي الجنف الخروج عن الحق وقد يسمى به المخطئ والعامد، إلا أن المفسرين علقوا الجنف على المخطئ والإثم على العامد. طيب نقف عند أيام المعدودات أول آية الصوم، وإن شاء الله بعد العصر سيكون الفتاوى بإذن الله تعالى.